من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه. النسخة الأولى في حذف ثلاثة أحاديث مع شرحه، وكنا تمنينا أن نصور لكم إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول الكتاب: حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. هذا السند أولا. الحسن الحلواني هو الحسن بن علي المذكور قبل أثر. قال حدثنا نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن حمام بن سلمة بن مالك الخزاعي أبو عبد الله المروزي الفارض سكن مصر، وهذا أول محل ترجمته وله في هذا الكتاب، وتكلموا فيه منهم من تكلم فيه. فقال في التهذيب أو قال ما سمعت من قاسم كان صدوقا وهو كثير الخطأ وله أحاديث منكرة في الملاحم انفرد بها وله مذهب سوء في القرآن، كان يجعل القرآن قرآنين، فالذي في اللوح المحفوظ كلام الله تعالى والذي بأيدي الناس مخلوق، انتهى. قال في التهذيب كأنه يريد الذي في أيدي الناس ما يتلونه بألسنتهم ويكتبونه بأيديهم، ولا شك أن المداد والورق والكتب والكتب والتالي وصوته كل مخلوق، وأما كلام الله سبحانه وتعالى فإنه غير مخلوق انقطع. لكن هذا إن صحت هذه الحكاية قلت أنا عن نعيم فهذا التأويل فيه نظر لا يخفى، هذا التأويل الذي أوله في التهذيب ما ينفع، إذ أوله يناقض آخره، فتأملوا بإنصاف. ولكن الذي أقوله إن الحكاية لا تصح. لماذا؟ فقد سبق عن أئمة السنة كأحمد وابن معين وغيرهما الثناء عليه بدفاعه عن السنة، خاصة إمام أحمد إذا أثنى على الشخص لا بد أن يكون بعيدا عن هذه المشكلة، مشكلة القرآن. فمن تدخل فيها لا ينجو أبدا. علي بن مديني مع جلالتي إمام أحمد يعني كان تعرض له، وكذا غيره. وفيما لم يثبت البخاري أوذي فيها، فهذه مسألة منحوسة كما قال البخاري. يعني إذا كان الإمام أحمد أثنى عليه معناه أن هذه الحكاية غير صحيحة، لأنه لو صح هذا عند أحمد أصلا يعني ما هو يثني عليه، بل يعني ليه الله المستعان. هذا الثناء الحسن بدفاع عن السنة، فلو صح عنه هذا المذهب السوء لما أثنوا عليه هذا الثناء الحسن، فتبص بإنصاف. لكن أخيرا قلت هي خلاصة القول في نعيم بن محمد أنه ثقة في نفسه، إمام في السنة، لكنه كثير الوهم ويروي عن الضعفاء، هذه مصيبته. أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة هنا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو إسحاق هو أبو إسحاق تلميذ المصنف. أبو إسحاق هذا ليس أبا إسحاق السبيعي ولا غيره، إنما هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان، إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم. قال أبو إسحاق هذا من العادة أن صاحب الكتاب يروي حديث لتلميذه، فذلك التلميذ إذا وجد سندا عاليا على صاحب الكتاب يذكره. فمثلا كان بين حماد نعيم بن حماد وبين إبراهيم بن سفيان واسطتان في سند مسلم، وهو الحسن الحلواني، أولا مسلم ثم الحسن الحلواني. فصار واسطتين. وحسن حلواني ايش عمن الحسن الحلواني النعيم بن محمد، اذا صار كم مسلم الحسن الحلواني. واذا رواه عن محمد بن يحيى الظهري كان واسطة واحدة. ابراهيم بن سفيان يروي عن محمد بن يحيى الظهري عن نعيم بن محمد تعالى على مسلم بل شاركه ساواه، فلذلك ادخل هذا. فقال قال ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان هو تلميذ الامام مسلم صاحب الصحيح، وراويه كتابه الامام القدوه الفقيه العلامه المحدث الثقه النيسابوري من تلامذه ايوب بن حسن الزاهد الحنفي، وكان من ائمه الحديث سمع الصحيح من مسلم بفوت رواه جادة وهذا تقدم، وهو في الحج وفي الوصايا وفي الإمارة، وذلك محرر مقيد في النسخ يكون مجموعه 37 قائمة تقريبا يعني. وسمع من سفيان بن وكيع وعمر بن عبد الله الأودي إلى آخره. هذا هو ماذا قال؟ حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى هو الظهلي، حدثنا محمد وحدثنا محمد بن يحيى الواو عاطفة على مسلم، حدثنا مسلم وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا مسلم عن الحسن قال حدثنا حسن الحلواني عن نعيم بن محمد، وحدثنا مرة ثانية يا محمد بن يحيى الظهري عن نعيم بن محمد على برجل. محمد بن يحيى هو محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ضعيب الظهري الحافظ أبو عبد الله النسابوري الإمام، هذا أول معل ذكره، وهو إمام معروف مشهور، وبينه وبين البخاري مناطها شديدة، وهو ثقة حافظ جليل من 11، وهو له في هذا الكتاب هذا المحل أو تقريبا. قال محمد بن يحيى قال أبو داود الطيالسي بعده عن نعيم بن حماد عن حدثنا أبو داود الطيالسي اسمه سليمان بن داود بن جارود أبو داود الطيالسي البصري الحافظ الفارسي الأصلي، وهو هذا ما أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 43 حديثا. بعده شعبة بن الحجاج عن شعبة بن الحجاج، شعبة بن الإمام المعروف يونس بن عبيد هذا تلميذ الحسن البصري المعروف من دينار العبدي مولاهم أبو عبيد البصري، وهو إمام ثقة وليس أخا لهذا المذكور المذموم، هذا عمرو بن عبيد يونس بن عبيد وليس أخاه، إنما اتفق اسم أبيهما، وهو من الثقات من الطبقة الخامسة، وله في مسلم 19 حديثا. قال شرح الأثر. قال إسحاق أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان هكذا وقع في كثير من الأصول المحققة، قول أبي إسحاق هنا ولم يقع في بعضها، بعض ما ذكر هذا لأنه ليس من كلام مسلم. وأبو إسحاق هذا هو صاحب مسلم وراويته هذا الكتاب عنه كما سبق في ترجمتي آنفا، وإنما زال كلامه لماذا هنا؟ كلامه هذا على مسلم لأنه على طريقه برجل، وذلك لأنه إذا رواه عن مسلم كان بينه وبين نعيم بن حماد رجلان مسلم والحسن الحلواني، وإذا رواه عن محمد بن يحيى كان بينه وبينه رجل واحد هو شيخه محمد بن يحيى، فيكون قد ساوى مسلما في هذا الحديث كأنه شارك مسلما في هذا الحديث. قال وحدثنا محمد بن يحيى ليس من كلام مسلم أيضا هذا، وإنما هو من كلام أبي إسحاق، فيكون معطوفا على حدثنا مسلم المقدر قبل قول حدثنا حسن بن علي الحلواني. قال محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي نسبة إلى الطيالسة وهي التي تكون فوق العمامة تلبس، يعني عن شعبة بن الحجاج عن يونس بن عبيد مصغرا أنه قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. عمرو بن عبيد هذا معروف بالعبادة والزهد، حتى قال أبو جعفر قالوا أن أبو جعفر كان نسيكا فلا يحب أن يدخل عليه أحد يطلب الدنيا، فعمرو بن عبيد إذا جاء ما يلتفت لا يمين ولا شمال، أما غيره من العلماء إذا دخلوا يعني عندهم حوائج ويتثاقلوا عن هذا. فقال كلكم يطلب الصيد إلا عمرو بن عبيد، هذا البيت قاله كلكم يطلب الدنيا وهذا خبيث شيطان هذا، قال إن كان تبت يدي أبي لهب اللوح محفوظ فليس إلا حجة على خلقه. يعني يقول لو 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 كان هذا حدثني فلان لكذبته، ولو قال لي ايش اسمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لما قبلته، ولو قال خاطبني ربي بهذا لقلت له كذا، يعني شيء فظيع مرة. فهذا يقول لما لم يسأله المال وهو يعني زاهد في الدنيا لكنه خبير في عقيدته، فيقول كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، ما في، بس يدخل ويخرج، يعيده المواعيد كذا ويخرج. قال عمرو بن عبيد هذا صاحب بدعة. قال وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي في ترجمته عن معاذ بن معاذ سمعت عمرو بن عبيد يقول إن كان تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجة. الله المستعان. وقال عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن عبيد يقول وذكر حديث الصادق المصدوق، يعني هذاك يجمع خلقه في 40 ثم كذا ثم يكتب رزقه إلى آخره. فقال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أحببته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، إلى أن قال ليس على هذا أخذ علينا العهد. هذا آخر، ولو كان حدثني فلان النبي صلى الله عليه وسلم لما قبلته، ولو خاطبني بهذا ربي لقلت له ليس على هذا أخذت علينا العهد، يرد عليه بهذا. وإلى هذا الحد كان بعيد مرة، وقال أنه غبي، لذلك قال أنه في الوعد والوعيد قال له أنت أوتيت من جهلك بلغة العرب، قال له أبو العلاء أبو عمرو بن العلاء هذا أحد القراء السبعة لما خاصمه في مسألة يقول هنا. وقال سوار بن عبد الله العنبري يعني أصمعي جاء عمرو بن عبيد إلى أبي العلاء من أبي عمرو بن العلاء هذا المقرئ أحد السبعة، فقال يا أبا عمرو يخلف الله وعده؟ قال لا يخلف الله وعده لا. قال أفرأيت إن وعد الله على عمل عقابا يخلف وعده؟ شوف ما يفرق بين الوعيد والوعد، يلبس على أبي عمرو ويقول له يعني يخلف الله على عمل كذا الثواب، قال ما يخلف وعده. ثم قال لو هدد بعقاب يخلف الله وعده، هو المفروض يقول وعيده، ما يفرق بينهما. فقال ماذا؟ قال له أبو عمرو من العجمة أوتيت، لما كنت عجميا ما فهمت لغة العرب فمن هنا جاءك الخراب يا أبا عثمان، إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفا ولا عارا أن تعيد شرا ثم لا تفعله، بل ترى أن ذلك كرام وفض، إنما الخلف أن تعيد خيرا ثم لا تفعله. قال فأوجدني هذا في كلام العرب، يعني معناه هات شاهد على هذا، فرق بين الوعيد والوعد، هذا ذم وهذا ليس ذم بل مدح. فقال له أما سمعت؟ قال أما سمعت ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا أختدي من خشية المهتدي متهددي، وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. هذا البيت ما سمعته هذا يفرق لك بين الوعد والوعيد، يعني جاهل، هو جاهل ولكنه أفسد الدنيا كلها. قال رحمه الله تعالى وقال إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن قريش بن أنس قال سمعت عمرو بن عبيد يقول يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله تعالى فيقول لي لما قلت إن القاتل في النار؟ لماذا قلت هذا؟ فأقول أنت قلته، مش أنا قلته، تخصفه. ثم تلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى أخرجه أو جهنم، أنت قلت هكذا؟ فقلت له القائل هذا القائل قريش بن أنس، فقلت له وأنا أصغر القوم ليس أصغر مني في الجماعة الحاضرين، يعني أنا رددت عليه، ماذا قلت له؟ أرأيت إن قال لك الله سبحانه وتعالى بعد هذا إني قد قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية، من أين علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا؟ من علمت؟ قال فما رد علي شيئا، يعني معناه مخصوم، هو مخصوم ما استطاع يرد عليه. أنت أخذت جنبا، وهذا هو الذي قلنا إيش متشابهات الذي سبق لنا في درس الأصول، يعني أهل الزيغ دائما يأخذون المتشابه يعني ويردون المحكم إليه. كل الآيات التي تدل على الوعيد أعملوها، ورد الآيات المحكمة التي بينت ووضحت أن هذا إن أراد الله تنفيذه ينفذه، إلا لا يعني لا مسؤولية عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الذي قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخره، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقتل المسلم المؤمن دون الشرك، فإذا داخل في هذا، فالمفروض أن يرد هذا إلى هذا، ولكنه بالعكس. وهذا غبي، هذا الصغير رد عليه بهذه الآية فسكت، ما ولد جري جوابا لأنه مقصود. كما قال الشافعي رحمه الله لبشر، هذا بشر المريسي ولا لحفص الفرد، فلما خاصم هذا الذي تقوله بخلق القرآن، أو هذا الذي تقوله هذا الرأي الجهمي، هذا هل وجدته في كتاب الله؟ قال لا. هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال هل قاله الصحابة؟ قال لا. قال قاله التابعون؟ قال لا. قال من أين أتيت؟ لكنه لا يسعني إلا أن أقول به. هذا هو جواب. الله لم يقل، والرسول لم يقل، والصحابة لم يقل، والتابعون لم يقل، لكن لا يسعني أن أدعه. الأحمق يغلب خصمه يعني بهذا، يقول أنا ما أتراجع، هذا هو دليلي، حجتي أولا وآخرا. الله لم يقل ما في دليل في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة ولا في، لكني لا يسعني أن أتركه. الشافعي يتعجب في هذا غباوتي. قال ماذا هذا؟ يكذب العمر، عمر هذا يكذب. ثم قال رواية أخرى سنة 73، قال حدثني عمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس، قال سمعت معاذ بن معاذ، معاذ بن معاذ هذا العنبري البصري تقدم هذا، يقول قلت لعوف بن أبي جميلة، عوف بن أبي جميلة تقدم ترجمته عوف ابن، واختلف في اسم أبيه بندويه وقيل غير ذلك، وقيل له عوف الأعرابي، وقوله عوف الأعرابي لأنه لفصاحته وليس أنه سكن أعرابيا، عن عوف لعوف بن أبي جميلة ماذا قلت؟ إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن البصري يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، هذا الحديث قاله. قال كذب، كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها، أن يجمع هذه القصة أو هذه القولة إلى قوله الخبيث، أي إلى رأيه الخبيث، وهو رأي الخوارج بأن أصحاب الكبائر يعني ليسوا من المسلمين أو من المؤمنين، خارجون عن الإسلام. يستدل بهذا على هذا، وهذا أولا عوف الأعرابي رد على هذا الرجل. لماذا؟ هو يروي عن الحسن عمرو بن عبيد، وعوف الأعرابي أيضا من المتخصصين، وقد سبق لنا أنه أيوب السختياني، وكذلك وعوف الأعرابي هذا يعني إذا ممن روى عن الحسن ولازمهم، فيقول هذا الحديث ليس من حديث الحسن، الحديث في حد ذاته خارجا صحيح، خرجه مسلم، سيأتينا بكتاب الإيمان من حمل عليه السلام فليس منه، لكنه من رواية الحسن ما ثبت. وهذا الرجل المتخصص به وهو عوف الأعرابي يعلم أحاديث الحسن ويعلم كذب هذا الرجل، فقل هذا كذب. فلماذا قال إذن؟ طيب كذبه على الحسن واضح، فلماذا قال ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث؟ ما دام حديث صحيح نقول إن عوفا لم يثبت لديه صحة الحديث، فبناء على ذلك قال هذا ينصر به رأيه الخبيث وليس حديث ثابتا، كأنه قال هكذا، وبعضهم أول بهذا بغير هذا، لكن هو هذا أقرب. نقول إن هذا الحديث لم يثبت سواء من عن حسن أو غيره، ما ثبت عند عوف، أما عدم ثبوت عن الحسن فهذا كما قال لم يثبت عن الحسن، ما مرويه إنما عن حديث غيره، وأما ثبوته عن غيره فثابت. لكن ماذا بماذا نجيب عن عوف؟ بأنه قال أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث، وهو رأي الخوارج بأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان، فهذا قاله بناء على ظنه أنه حديث لم يصح، وحديث صحيح. وما كان الأمر لا يكون حجة لهؤلاء، لماذا؟ لأن النصوص لابد من جمع المتفرق منها على نسق واحد وتفسير وشرح بعضها ببعض، لأن النصوص كلها ينصر بعضها بعضا ويعضده ولا يخالفه لأن هذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأما في أمر الله في الوحي فلا اختلاف ولا قلة. فإذا قال لا هذا كذب، إذا قال كذب والله قسم عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها أن يجمع هذه الرواية ويضمها ماذا إلى قوله الخبيث أي رأيه الفاسد، وهو الاعتزال، حيث يقولون إن بإخراج أهل المعاصي من اسم الإيمان. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه وقوله أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث معناه كذب بهذه الرواية ليعضد بها مذهبه الباطل الردي وهو الاعتزال، فإنهم يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الإيمان ويخلد في النار، ولا يسمونه كافرا بل فاسقا مخلدا في النار. فإن قلت هذا الحديث صحيح مروي من طرق أوردها مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، فلماذا ذكره هنا من جملة ما أنكر على عمرو بن بعيد على عمرو بن عبيد؟ ما دام الحديث صحيح فلماذا جعل مما أنكر على عمرو؟ قلت إنما أورده هنا لبيان أن عوفا خرج جرح عمرو بن عبيد وكذبه بنسبة هذا الحديث إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى، فإن عوفا كان من كبار أصحاب الحسن والعارفين بأحاديثه، فكذبه في نسبته إلى الحسن لأنه لم يروه الحسن. هذا هو يعني الجواب عن هذا. فإن قلت إذا كان الحديث صحيحا فكيف ساغ لعوف تكذيب عمرو به؟ قلت الظاهر أن عوفا لم يثبت لديه صحته، ويؤيد هذا قوله ولكنه أراد أن يحوزها إلى قول الخبيث الله تعالى عنه. هذا هو الصواب. ونقول إن عوفا كذب عمرو بن عبيد وقد أصاب في هذا، لأن عمرو يكذب كما سيأتي شواهد كثيرة لكذبه، هذا من جملة كذبه. أما الحديث في نفسه فهو صحيح أخرجه مسلم في كتاب الإيمان بطرق، وأما عوف فيعتذر عنه بأنه ما صح لديه، فلذلك قال هذا ليس صحيحا وإنما هو مما أيد به رأيه الخبيث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا عبيد الله بن عمر القواردي قال حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. قال حماد فبين أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله، ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد سماه يعني عمرا. قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر أو قال نفرق من تلك الغرائب. أولا إسناده اثنان، عبيد الله بن عمر القواردي هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي مولاهما القواردي أبو سعيد البصري نزيل بغداد، وهذا أول محل ذكره، وهو ثقة ثبت من العاشرة ولو في هذا الكتاب 40 حديثا. الثاني حماد بن زيد، حماد بن زيد من ابن أبو إسماعيل البصري، وهذا تلميذ لأيوب. وشرح الآثار عن حماد بن زيد رحمه الله تعالى أنه قال كان رجل، هذا لا يعرف اسمه كما قال صاحب التنبيه لا أعرفه. وأخرج مسلم بعد هذا عن سلام بن أبي مطيع قال بلغ أيوب فذكره، فلعله سلام ممكن. قال لزم أيوب بن أبي تميم السختياني رجل من طلاب العلم كان مواظب على درس على مجلس أيوب السختياني، وحماد من تلامذته المتخصصين به أيوب من أثبة الناس في أيوب، ففقده روح فسأل عنه فقالوا هذا كراها إلى مجلس عمرو بن عبيد لأن عنده ما شاء الله غرائب أنت ما تعرفها. قال فماذا ففقده، كان رجل قد أزل وسمع منه سمع حديث ففقده أيوب فقالوا فسأل عنه فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد تركك أنت. قال حماد وأضمر في نفسه أنه لو لقيه ينصحه، فقال حماد ماذا فبينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق، يعني يذهبون إلى السوق لقضاء الحوائج، فالرجل قابلهم استقبلهم هذا الطالب الذي هرب الهارب هذا، وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل أيوب يعني استقبل أيوب ذلك الرجل فسلم عليه أيوب فقال السلام عليك يا طالب يا فلان، وسأله ثم قال له أيوب وسأله عن حاله كيف أنت وكذا إلى آخره، وقال ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذلك الرجل المعروف الخبيث أنت لزمته. قال حماد سماه من هو يعني عمرا، قال سمعت أنك ابتليت بمجالسة ذلك الرجل الخبيث، فماذا قال الرجل الطالب ذاك جوابه؟ قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب أنت ما تعرفها، كم من أحاديث غرائب نستفيد منه، فكيف لا ألزمه وأنت جاي من تحدثنا بأحاديث المعروفة المشهورة من الناس؟ وش أعمل لك؟ لازم أستفيد جديد جديد، هذا ما سمعه ما سمعه هاي، ولا خطر على قلب بشر يأتينا بأشياء. فماذا؟ فقال له أيوب أخيرا، قال يقول أيوب إنما نفر، أو قال شك من الرب، نفرق أي نخاف من تلك الغرائب، إنما فررنا عن هذا الرجل لأجل هذه الغرائب التي تشتاق إليها، هي التي أبعدتنا عنه، لأنه يأتي بأشياء لا أصل لها فنخاف أن نقع في الكذب، فلذلك ابتعدنا عنه. وعليك أن تبتعد عن هذا الرجل، يعني نصيحة، نصيحة تمام. فقال له لا، لا تلزم، لأن الغرائب تكون أكاذيب. وهذا قال إيه؟ قال أيوب ماذا؟ وماذا قال؟ فاستقبله الرجل، أي استقبل أيوب الرجل الذي فقده، فعل العادي الذكري، لأن القاعدة أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، كما قال السيوطي في عقود الجهال، ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغير، وإن يعرف ثاني توافق كذا المعرفان. شاهدها الذي روينا مسندا، لن يغلب اليسرين عسر أبدا. وبعده قال ونقض السبكي ذي بأمثلة، وقال ذي قاعدة مستشكلة. وأنا لي تعليق على هذا بيت أو بيتين موجود في الدفتر. قال فسلم علي أيوب وسأله أي عن أحوالي، ثم قاله أيوب لغني أنك لزمت ذلك الرجل. قال حماد سماه يعني عمرا، العناية ملحقة من غير حماد، والظاهر أن عبيد الله، وإنما أتى بها لتوضيح قول حماد سماه، أي سمى أيوب الرجل باسمه، فقال لزمت عمرا. قال نعم يا أبا بكر، كنيته إيه؟ كنيته أيوب، أيوب السختياني كنيته أبو بكر، أي لعم لزمت إنه، أي لأنه تعليل هذا لوقوع ابتداء أول جملة في محل التعليل، أي إنما لزمت لأنه يجيء بأشياء، يجيءنا بأشياء غرائب غريبة، فلذلك الاستفادة منه لزمته. فقال له أيوب أخيرا إنما نفر أو نفرق، أي نخاف ونفزع ونتحاشى من تلك الغرائب، أي من رواية الغرائب التي يأتي بها عمرو وعبيد مخافة من كونها كذبا، فنقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت غرائب من الأحاديث، وإن كانت من الآراء والمذاهب والفتوى، فحذر من الوقوع في البدع أو في مخالفة الجمهور باتباع الغريب الذي لا يعرف. فعله قاضي عياض شرحي. هذا الذي نقل عن أيوب رحمه الله تعالى من التحذير من الغرائب، ليس أيوب خاصا مختصا به، بل جل السلف حذروا طلابهم عن أن يتتبعوا الغرائب، الغرائب لا خير فيها، حذروا عنها. أيوب حذر هذا الطالب عن مجالسة عمرو بن عبيد من أجل تلك الغرائب، إذن الغرائب لا خير فيها. ماذا نقل عن أيوب؟ كذلك أيضا نقل عن غيره أيضا. قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في الشرح إليه الترمذي، وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة، ومنه قول مبارك العلم هو الذي يجيئك من هاهنا ومن هاهنا، يعني مشهور ما عرفه الناس العلم، أخرجه البيهات. وأخرج أيضا من طريق الزهري عن علي بن حسين، هذا زين العابدين، قال ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطؤت عليه السن. وهذا قاله الزهري يوما حدث لعلي بن حسين حديثا وظن أنه أفاده، فإذا هو حفظه قبله، استمع من أدابه، هو يعرف الحديث ولكن من أدابهم الذي يعرفونه كما لا يعرفون يستمعون، فاستمع إليه فقال له بارك الله فيك، فأثنى عليه، فعلم الزهري أن هذا الحديث محفوظ عنده قبله، فقال لعلي حدثتك بما ما كنت حفظه. قال لا 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 تقول هذا، ليس العلم، ليس الغريب من العلم، إنما العلم ما يجيئك من ها هنا ومن ها هنا، سمعته قبلك عن آخرين وأنت زدتني أكدت لذلك، وهذا هو العلم، عرفه هذا وعرفه هذا، هذا هو العلم. وأما الذي لا يجيء فيه إلا أفراد الناس وخاصة الكذب والفسق والفجر، هذا لا، هذا لا، يعني لا يعتبر، ليس علما. فيقول له هنا ماذا قال؟ قال إنما العلم ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطؤت عليه الألسن، هذا هو العلم. وبإسناده عن مالك قال شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وروى محمد بن جابر عن عمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. وعن أبي يوسف قال من طلب غرائب الحديث كذب، كذب كذب. وقال أبو نعيم كان عندنا رجل يصلي كل يوم 500 ركعة. أولا هذا 500 ركعة بدعة هذا. أنا علمت هنا قلت هذا الكلام يسوقونه مساق المدح في كتب الرجال أو في تراتيم الرجال في تراتيم الرجال حينما تقرؤون يذكرون ويرفعون قدر الشخص بأنه كان يصلي 1000 ركعة كل ليلة. هذا ذم وليس مدح. أنا عندي هذا ذم أعلق على مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عمره ليلة واحدة 1000 ركعة، فكيف يصلي ذلك؟ وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية. من ناحية الثانية 1000 ركعة كيف صلىها بسننها وآدابها وخشوعها ولا ضيع هذه كلها بس مجرد ركوع والسجود إلى آخره؟ لا بد من هذا. 1000 ركعة إذا صليتها بآدابها وخشوعها وركوعها يعني كم يخلص كم يأخذ عليك وقت؟ طيب 5 دقيقة ممكن 5 أيام. الحاصل أن هذه ليس مدحاً. وكذلك 500 ركعة. وفي ترجمة الإمام أحمد ذكروا أنه كان يصلي 300. أنا قلت هذه الحكاية أنا ما أقبلها. الإمام أحمد إمام السنة، هذه أولا نحتاج إلى سندها، أنا ما رأي سندها، لكن قالوا كتبوا هذا كان يصلي في كل ليلة أو في الليل يعني 300. إمام السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة ويخالف 300 ركعة، ما أظن هذا أحمد يعمل يفعله. وفي ترجمة الإمام أبي حنيفة قالوا صلى ركعتين بجميع القرآن داخل الكعبة على قدم واحد. رفع رجله وقام على قدم واحد وصلى وختم القرآن ليلة في ليلة واحدة، ثم دعا ليبارك الله في مذهبه ويغفر لمن تبع مذهبه. أولا على قدم منه هذه مخالفة السنة. وليلة واحدة القرآن. وكذلك أيضا يقولون فلان صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، هذا أيضا ذم وليس مدحا. يعني معناه أنه صلى العشاء وواصل له يقرأ وكذا وكذا وصلى الفجر بنفس الوضوء. هذا يمكن؟ هذا من السنة؟ من السنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذه كلها تكتب في تراجم الرجال. أنا أقول أولا هذه أساندها يتركونها وحكي عن فلان أنه كان صلى 1000 ركعة وكان يصلي 40 سنة. 40 سنة ولا يضع جنبه ليلة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من الليل ينام بعضه. أصلي وأنام وأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب هذا مدح؟ لا. أولا نقول إن هؤلاء الذين يكتبون التراجم ما عندهم وعي، لازم ينظر في صحة سندي أم لا. فإن صح السند فيعتذر عنهم بأنهم غفلوا في هذه السنة كذا يعلق عليه، مو يعني يكون ما شاء الله صلى 1000 ركعة وصلى 40 سنة بوضوء واحد عشاء والصبح مع بعض. هذه كلها يعني جرح وليس مدحا مثل هذا. انتبهوا لمثل هذا. كتب التواريخ هذه إذا قرأتمها ترون عجب العجاب، ويكون الذم في الحقيقة لمن عنده وعي في السنة يراه جرحا لذلك الشخص وليس مدحا، وهم يذكرونه مدحا له. الله مستعان. بالعكس. فماذا قال؟ قال أبو نعيم كان عندنا رجل يصلي كل يوم 500 من. هذا ذكره ايش؟ مدحا له. لكنه بماذا خطأه؟ قال سقط حديثه بالغرائب. هو الذم بماذا؟ ليس في 500 ركعة. وأما هذا ذكره إيش؟ كان الرجل ما شاء الله متعبد يصلي كل ليلة 500 ركعة. طيب هذا أثبته مدحا. لكن ماذا الذم؟ لكنه يتتبع غرائب الحديث فسقطه من عين الناس كذا. فإذا المدح كان والأول 500 ركعة، هذا الذم. هذا الإنسان إذا كان عنده فتح الله عليه، فتح الله على العبادة والتهجد في الليل، ماذا يعمل يا مشايخ؟ يقوم بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، لكن لا تسأل عن حسنين وطهن كما قال عائشة رضي الله عنها. يصلي في ركعات البقرة والنساء وآل عمران، ثم يركع بقدر ما قرأ، ويرفع بقدر ما ركع، ويسجد بقدر ذلك أيضا. هذا هو السنة. بمعنى ما هوش ألف ركعة الله أكبر سمع الله الله أكبر سمع الله ألف ركعة عدد فقط، حتى إنه أنا استغرب ألف ركعة كيف عده؟ إنه صبح ولا إيه؟ عده كذا ولا عنده أوتوماتيك هذا؟ ألف ركعة كيف استوعبه؟ أنا يعني هذه الشيء أشياء في كتب وسخت أو قدرت كتب التواريخ من في هذه الحكايات المكذوبة أو التي لا تصح. قال ماذا؟ قال وقال عمرو بن خالد سمعت زهيرا ومعاية يقول لعيسى بن يونس ينبغي للرجل أن يتوقع رواية غريب الحديث، فإني أعرف رجلا كان يصلي في اليوم 100 ركعة. نفس الشيء، ما أفسده عند الناس إلا رواية غريب الحديث، وما أفسده أيضا إلا مخالفة السنة 100 ركعة. قال ثم ذكر كلام أيوب المذكور هنا. قال وقال رجل لخالد بن الحارث أخرج لي حديث الأشعث لعلي لعلي أجد فيه شيئا غريبا، فقال لو كان فيه شيء غريب لما حوته. ونقل علي بن عثمان النفيلي عن أحمد قال شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها. وقال المروذي سمعت أحمد يقول تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب، يعني الغرائب هي في نفسه حديث، لكن إمام أحمد قال تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب. إذن فرق بين الحديث والغرائب. الغرائب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لكن لا يسمى حديثا لكونه مكذوب، ما أقل الفقه فيهم. ونقل محمد بن سالم بن عسكر عن أحمد قال إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا الحديث غريب أو فائدة فأعلم أنه خطأ في شيء، يعني أو دخل حديث في حديث أو خطأ من المحدث أو ليس له إسناد أصلا، ما كان غريبا إلا لهذا. وإن كان قد روى شعبة وسفيان لا تعتمد على الرجال، إنما تعتمد على شهرة الحديث، ولو روى شعبة وقال هذا غريب أعلم أنه لا أصل له. وإذا سمعتهم يقولون لا شيء فأعلم أنه حديث صحيح. لا شيء معناه الناس كلهم يعرفونه، لا شيء فيه، يعني معنى ذلك أنهم يستخفون أو يتهاونون لكونه مشهورا عند الناس، وفي الحقيقة إن هذا هو الحديث لأنه تلقاه الناس بالقبول. وقال أحمد بن يحيى سمعت أحمد غير مرة يقول لا تكتب هذه الحديث الغرائب فإنها مناكر وعمت عن الضعفاء. قال أبو بكر الخطيب أكثر طالب الحديث في هذا الزمان، صاحب الخطيب البغدادي، أكثر طالب الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كتب الغريب دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع في السهو والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء حتى لقد صار الصحيح عندهم مجتنبا والثابت مصدوفا عنه مطرحا معروض عنه، وذلك لعدم معرفة بأحوال الرواة ومحلهم ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم في تعلمهم. زهد، الزهد في الدنيا ممدوح، الزهد في العلم مذموم. هؤلاء لما أعياهم تتبع طبقات الرجال وتمييز الصحيح من كذا مشوا على الغرائب، وهذا زهدا منهم، وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضين. قال ابن رجب وهذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرا يقول ابن رجب معلقا هذا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحة كالكتب الستة مثلا، ما أبالي بها لأنها مشهورة عند الناس وهو يريد غير هذا، وإنما كالكتب الستة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة وبمثل مسند البزار ومعاجين الطبراني أو أفراد الدارقطني، وهي مجمع الغرائب والمناكر. وهذه الكتب مجمع الغرائب والمناكر، وما نمي لعقعد وخطكر ومسند الفردوس ضعفه شهير، كذا نوادر الأصول وزيدي للحاكم التاريخ فلتجتهدي. إذا نسب أي حديث رواه العقيلي، رواه ابن عدي، رواه الخطيب، رواه ابن عساكر، فعلم أنه وهي إلا نادرة. وما نمي لعد ابن عدي، وما نمي لعد وخط ولعد وعق وخطكر ومسند الفردوسي ضعف شهور. إذا رأيت الحديث قال رواه ابن عدي، رواه العقيلي، رواه ابن عساكر، رواه الخطيب في تاريخه، رواه كذا نوادر الأصول الحكيم، رواه الحكيم في نوادره وكذا، وتاريخ الحاكم في تاريخ نيسابور، هذه أعرف أنها مأوى أو يعني مرجع للأحاديث الواهيات والمنكرات، لا يوجد فيها صافي إلا قليل. فهكذا بعضهم رسمه، فينبغي للشخص أن لا يغتر بمظاهر الكلام، لأن بعض الناس يجمع الغرائب والمناكر ثم يؤلف كتاب ويوزعه بين الناس، هذه ينبغي التنبه لها، بل الكتب المشهورة هي التي ينبغي العناية بها وحفظها ومعرفة ما فيها والعمل بها. قال قال رحمه الله تعالى بسند متصل إليه حد وحدثني حجاج بن الشعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا بن سيد يعني حمادا قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال أنه قال لا يوجد سكران من النبيذ قال كذب فقال كذب أنا سمعت الحسن يقول يوجد سكران من النبيذ قال حجاج بن الشعر تقدمت ترجمته حجاج بن يوسف قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشعي ابن زيد حماد بن زيد قال قيل لأيوب السختياني إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن مبتلى بالحسن كان أولا مجالس الحسن فأخيرا لما اعتزل عنه أخرجه قال لا يوجد السكران من النبي فقال أيوب كذب أنا سمعت بنفسي يقول أيوب أنا سمعت بنفسي الحسن يقول يوجد السكران من النبي وكيف يقول يذكر هذا كذب عليه قال أي إن مذهب الحسن رحمه الله تعالى في هذه المسألة خلاف ما حكاه عنه عمرو بن عبيد وذلك أن مذهبه إجاب الجلد على من سكر من شرب النبيذ فتكون حكايته عنه أنه لا يجلد السكران من النبيذ كذبا عليه الله تعالى أعلم. والمسألة مسائل تتعلق بقول الحسن هذا المسألة الأولى أن ما ذهب إليه الحسن من جلد السكران من النبيذ هو ما عليه أهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك وكذا في من شرب الخمر ولو لم يسكر إذا كان خمرا أجبوا عليه ولو نقطة وإنما اختلفوا بما إذا شرب غير الخمر من أنبذة مسكرة فقال الجمهور كل مسكر حرام قليله وكثيره وهو خمر حكمه عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه وخالف في ذلك الحنفية عندهم مذهب في هذا ومعروف هذا والصواب ما ذهب إليه هنا يقول ووجوب الحد وقال ابن قدامة روي تحريم ذلك عن عمر وعلي بن مسعود وابن عمر وابي هريرة وسعد بن ابي وقاص وابي بن كعب وانس وعائشة رضي الله تعالى عنهم وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد القاسم وقتاده وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وابو ثور وابو عبيد واسحاق وقال ابو حنيفة في عصير العنب اذا طبخ فذهب ثلثاه ونكع التمر والزبيب اذا طبخ وان لم يذهب ثلثاه ونبيذ الحنطة والذرة والشعير ونحو ذلك نكعا كان أو مطبوخا كان ذلك حلال إلا ما بلغ السكر يقول إيه وإن اشتد وقذف بالزبد هكذا يعني في متون الكتب حتى في الصغار مختصر القدور وغيره يقول هكذا ونبيذ الشعير والذرة والحنطة وإلى آخره حلال وإن اشتد وقذف بالزبد ما لم يسكر واختلوا في هذا فالحاصل أنه السكر هو الحرام الخمر بالإجماع من الحنفية وغيرهم قليل وكثير سواء حرام والأنبذة الباقية لا يكون لها حكم إلا إذا سكر إذن السكر هو الحد الفاصل اشرب عشرة كأس تشرب تسكر بالعشرة إذا شربت عشرة تسكر التسعة مباحة والعشر هو الحرام إذا جرب يعني تشرب حتى تسكر ها هنا هو الحرام يعني الذي قبله حلال إذا معناه يوم واحد يسكر وهو سائر الأيام يترك هذا ويقتصر على ثمانية على تسعة السكر هو الحرام للإسكار فهذه الشبهات عندهم بعض الروايات الضعيفة الخمر حرام وكل مسكر حرام وإلى آخره حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذه شبهات ضعيفة وإنما كل مسكر خمر والخمر حرام كل مسكر الخمر من هاتين الشجرتين وهذا دليلهم أول حجة الخمر من هاتين الشجرتين يعني من العنب والتمر فقال قصره على هنا هذا ليس قصرا لهذا لأن في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيح قال هي من خمسة نزلت آية الخمر تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء من الشعير والذرة والعسل إلى آخر ما ذكر في ذلك فكل ما أسكر فهو حرام قليله وكثيره أسكر ولا ما أسكر قال رحمه الله تعالى وبالسند المتصل قال حدثنا بالسند المتصل الأول الكتاب قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلامة بن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي أمرا عمرا هذا سلام بن أبي مطيع من رجال الحديث وهو من الثقات، ومن الغريب لعله اغتر ببعض ما سمع منه وحضر مجالسه، فلقيه أيوب فقال له ماذا؟ فلقيه فأقبل علي يوما فقال: أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث؟ يعني معنى ذلك أنه اتفقوا على أن عمرا هو من الخوارج، نحلتهم فاسدة. فقال سلام: هذا ما يضرني ما دام يحدثني بالحديث ما يضرني. فقال له أيوب: شخص لا تأمنه في دينه كيف تأمنه على الحديث؟ ولماذا تحضر عنده؟ فحذره عن هذا. فهذا هو الحق، إنه إذا لم تثق، إذا لم تأمنه في دينه فكيف تأمنه على أحاديثه؟ لأنه يكذب. وحاصل ما أشار إلى أيوب رحمه الله تعالى بكلامه هذا تحذير سلام عن مجالسة عمرو بن عبيد وسماع حديثه لعدم صدقه في الحديث، ففيه مجانبة أهل الأهواء وعدم مجالستهم، مجانبة أهل الأهواء وعدم مجالستهم والبعد عنهم فرارا من أن يتعلق بالقلب من أهوائهم شيء. والله تعالى أعلم الصواب والهم رجوع. يعني أن مجالسة أهل البدع وأهل الأهواء هذه إلا للضرورة ما يسمح لشخص أو ما يستحسن لشخص أن يفعله. لماذا؟ لأن أهواءهم هذه يعني مرض في القلوب، إذا سمعها الإنسان ربما تمكن في قلبه. وقالوا إن ابن عاكين هذا الحنبلي أول حذروه عن مجالسة المتأولين الأشاعرة والمتكلمين، وهو ما شاء الله بحر في العلم، فقال: أنا يعني إذا كان هناك فائدة أخذ، وإلا يعني ما يضرني هذا. فأخيرا سحبوه فصار بعد ذلك ذموه في هذا بسبب أنه جالسهم وانصبغ ببعض آرائهم. فمثل هذا لا يستحسن ولو لعالم، الحذر هو الأولى. لكن إن دعا الضرورة ولم يجد من يعني يعلمه، مثلا مثل أن يكون هناك في القواعد اللغة العربية وما إلى ذلك مثلا، ولم يجد من أهل السنة من أهل من المستقيمين من يدرسه ومن يعلمه ذلك، ويخشى أن يبقى على جهله، فعلى طريقة الحذر يستفيد منه. لأن وجدنا من السلف من أخذ من هؤلاء أهل الأهواء على مجانبة أهوائهم، ومع ذلك حدثوا عنهم ورووا عنهم على حسب توغلهم وعدم توغلهم، فاستفادوا منهم ذلك. يعني للضرورة يجوز في على حذر، على نوع من الحذر. فقال له: لا تجالس هذا. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت أبا موسى. أبو موسى هذا يا مشايخ، أبو موسى هو كما يقول هنا عبيد، يقول أبو موسى قال في تهذيب التهذيب: أبو موسى عن عمرو بن عبيد وعن بن عيينة، كأنه إسرائيل بن موسى. إسرائيل بن موسى هذا من الثقات ونزل هند. وقال في التقريب: أبو موسى عن عمرو بن عبيد هو إسرائيل بن موسى المذكور. وقال في الأسماء: إسرائيل بن موسى أبو موسى البصري نزيل الهندي، ثقة من الطبقة السادسة. هذا السادسة يقول: حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث. فمن هنا عرفنا أن عمرا كان أولا مستقيما ثم انحرف قبل أن يحدث. هذا ذكره لبيان أن عمرا في آخر حياته يعني انحرف، ومن الإحداث أي قبل أن يبتدع مذهبه الخبيث والاعتزال. وفيه أن عمرا كان أولا سنيا ثم حدث له الاعتزال، وذلك بعد أن أغواه واصل بن عطاء، هذا جالسه فسحبه. اللهم استعان اللهم استعان. المعتزلي وقد تقدم في ترجمته عن خطيب البغدادي أنه قال: كان عمرو بن عبيد يسكن البصرة وجالس الحسن وحفظ عنه واشتهر بصحبته ثم أزاله واصل بن عطاء. أما ذهب أهل السنة فقال بالقدر ودعا إليه واعتزل أصحاب الحسن، وكان له سمت وإظهار زهد. ظاهرا هكذا كان متعبدا، ولكنه ضل وأضل بسبب العقيدة الفاسدة. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل إلى أول الكتاب: حدثني عبيد الله بن معاذ عن بريق قال حدثني أبي قال كنت كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسق، عن أبي شيبة قاضي واسق، فكتب إلي: لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي وهو أكبر. قال ماذا؟ أولا عبيد الله بن معاذ العنبري البصري الحافظ تقدم هذا، أبوه معاذ بن معاذ العنبري البصري أيضا شرح الآثار عن معاذ بن معاذ العنبري أنه قال: كتبت إلى شعبة الإمام شعبة بن الحجاج الإمام المعروف أسأله جملة حالية عن أبي شيبة. أبو شيبة هذا جد بني شيبة، محمد عبد الله بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة، محمد بن أبي شيبة، قاسم بن أبي شيبة، هؤلاء كلهم الثلاثة أحفاده والرابع ولده، أبو بكر وأبي شيبة، عثمان وأبي شيبة، قاسم وأبي شيبة، هؤلاء الثلاثة يعني أحفاده، يعني ولد ولده، ومحمد بن أبي شيبة ولده، فهؤلاء كلهم يطلقوا في ابن أبي شيبة، يطلقوا عليهم ابن أبي شيبة. من هؤلاء عثمان وأبو بكر ومحمد أبوهما الثلاثة ثقات، والقاسم وجدهم أبو شيبة ضعفاء من الضعاف. فيقول لشعبة هذا كتب إليه يستفسره، ومعلوم أن أهل العلم يسألون عن شخص إذا أراد أن يأخذ عن فلان يستفسره ويستفتيه، هل يحق أن أخذ عن فلان إذا كان ثقة أو كان مثلا مبتدعا كذا. فتجنبا لهذا سأل، كتب إليه معاذ بن معاذ تلميذه، فكتب إليه لأنه كان قاضي واسط، وواسط بلد لشعبة بن الحجاج، هذا قاضي، فكتب إليه أنه إذا بلغك الكتاب هذا كتابي لا تروي عنه لأنه ضعيف، ومزي كتابي هذا جمعا بين مصلحتين، لأنه قاضي لو عرف أن هذا كتابة شعبة لرأى لفتنه ضربه وسجنه، فخشية من هذا قال ومزي كتابي لا تري لأحد. نصح له نصيحة ونصح لنفسي أيضا، فقال له إذا بلغك الكتاب هذا لا تروي عنه لأنه ليس أهلا للرواية عنه، ضعيف هو، ومع ذلك لا تري الكتاب هذا لأحد لأنه يرفعه إليه فيؤذيني لأنه واسطي. فقال عن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الخواستي العبسي مولاهم الكوفي قاضي واسط من أخت الحكم عتيبة، وجد أبي بكر وعثمان والقاسم بني محمد بن أبي شيبة، وقد تقدم بيانهم. هذا ضعيف، قاضي واسط أي الذي كان يقضي بين الناس في واسط، فالإضافة معنا فيه، وواسط بلد مشهور بالعراق بناه الحجاج بن يوسف، وهو مصروف كذا سمع من العرب مصروفا يعني، وكما يقول الحريري وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع جئنا في السماع مثل حنين ومنى وبدر وواسط ودابك وحجر، واسط صرف، وهذا ممنوع من مصروف مسموع من العربي مصروفا واسط. هذا بناه الحجاج بن يوسف، وبالمناسبة سبق لنا أن ذكرنا أن سر من رأى بناها أبو جعفر، والصواب ليس هكذا، إنما معتصم هو الذي بناها، كما نبهني بعض الإخوان على هذا، هو الذي بناها، وهو المعتصم والذي بنى سر من رأى وليس أبا جعفر. قال ماذا؟ فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا لا كثيرا ولا قليلا، لأنه ضعيف. وفي تهذيب التهذيب قال معاذ بن معاذ العنبري كتبت إلى شعبته ببغداد أسأله، لأن معاذ بن معاذ بصري، فكتب إلى بغداد أسأله عن أبي شيبة القاضي أروي عنه، فكتب إلي لا تروي عنه فإنه رجل مذموم، وإذا قرأت كتابي فمزقه، وكذبه شعبته في قصة انتهى. ومزق كتابي أمر بالتمزيق يعني، وإنما أمره شعبته بتمزيق كتابي مخافة من بلوغه إلى أبي شيبة ووقوفه على ذكره له بما يكره، فيترتب على ذلك مفسدة لأن ينال منه أذى. ففيه الجمع بين المصلحتين، مصلحة النصيحة لمعاذ السائلي ببيان ضعف أبي شيبة وعدم صلاحه لرواية عنه، ومصلحة نفسه بدفع وصول الضرر إليه عنه بتمزيق كتاب. هكذا الإنسان يحتاط لنفسه أيضا كما أنه يحتاط لإخوانه بالنصيحة، فلا يوقع نفسه في فتنة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا حلوان حسن بن علي قال حدث سمعت عفان ومسلم الصفار قال سمعت حماد بن سلمة، هذا زميل لحماد بن زيد، حماد بن سلمة عن صالح المري، هذا صالح مري هذا كان من العباد الزهاد ولكنه ضعيف الحديث. سمعت عفان بن مسلم قال حدثت أي حدثت نعم حدثت حماد حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث، يعني هو سمع من صالح المري حديثا وأتى إلى حماد بن سلمة، لأن الأولين كان من عادتهم أنهم يجمعون، كما يقال إيش، إذا كتبت فقمش وإذا رويت ففتش، ولذلك في الألفية قال إيش، فقد رووا إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي، فقد رووا إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي، يعني عند الرواية
كل من جلس اجلس اليه واسمع واكتب الى اخره، ثم عند الاخذ. لماذا؟ لانك ربما تتوهم ان هذا الرجل ما اعرفه، وربما يفوتني، ربما يفوتك، ثم يتبين لك انه اهل للروايه فتندق. اذا ماذا الحل؟ كل من جلس للتحديث اجلس اليه، تعليم العلم اجلس اليه واكتب ما تستطيع. ثم بعد ذلك اذهب الى مشايخك المعروفين واعرض عليهم هذا، وهكذا كان. فمعيار مثلا معيار، حتى ان احاديث الثقات يعرضونها على الاناس المعتبرين. فمثلا شعبة اسمه الاعمش كان الثوري تلميذه وكان ناقد حديثه، فالطلاب الذين ياتون في اواخر عمر شعبة الاعمش يسمعون من احاديثه ثم ياتون بيت سفيان ويعرضون تلك الاحاديث عليه، وهو من اوائل من اخذ ويعرف احاديثه ومضبوطة عنده، فيقول لهم هذا من حديثي وهذا من حديثي وهذا ليس من حديثي وهذا ليس من حديثي وهذا ليس من حديثي، هكذا يميزهم، بحيث انهم يرجعون الى شعبة الى العامش احيانا ويقول له رد عليك في حديث كذا وكذا تلمذك الثوري، فيغضب ثم يرجع الى مكتبته ويفتح الكتاب، فاذا هو ما قاله احيانا مرة قال له قال له كذا وكذا، فلما رأى الكتاب وفتحه ووجد كما قاله، قال من أين أتيت؟ قال ذكرت به وأنت شاب، مذاكرة يعني، فتعلق في قلبك وظننت أنك مما حدثته. وهكذا عندهم تمييز، فكانوا يجمعون من جميع من جلس للتحديث أحاديث، يقمشونها، القمش هو الجمع معناه قماش، تعرفون قماش وقمش. ثم عند الرواية يذهبون إلى اللي هناك عندهم نقدة كنقاد الدراهم والدنانير، فيعرضون تلك الأحاديث، فما ثبته يبقونه وما لا يشطبون عليه يحذفونه، وهكذا. فيقول هنا ماذا قال؟ فقال له جاء إلى حماد يعرض عليه ما سمعه من صالح، هذا صحيح ولا ما صحيح؟ يعرض عليه، فقال من ثابت حديث عن ثابت، وحماد بن سلمة تعرفون أنه من أثبت الناس في ثابت، ثابت مولاي، حتى إنه يقدم على إيه؟ على حماد بن زيد، حماد بن زيد يقدم على حماد بن سلمة في جميع شيوخه إلا في ثابت، ففي ثابت يقدمون حماد بن سلمة أنه أثبت الناس فيه. فيقول صالح أخذ منه، ومع ذلك قال فقالوا كذب، يعني قال هذا كذب، هذا ليس شيخنا ثابت حدث بهذا. وحدثت هماما أيضا، راح من هو عفان، عفان مسلم الصفار، إلى شيخه الآخر حماما، همام بن يحيى العوزي، عن صالح المري بحديثه، فقال كذب أيضا، هذا شهيد علي بأنه كذب، وهذا شهيد علي بأنه كذب. وهذا يتبين يجي لعفان بأن صالح هذا، ومن الغريب قالوا إنه كان جميل الصوت، بحيث إنه قالوا بقراءة مات شخص إذا قرأ القرآن لا يملك أحد العينين، بل يعني يصعق بعضهم يغشى عليه وبعضهم يموت، كان رجل في غاية من الزهد وكذا وكذا، ولكنه في الحديث ليس من أهله، يعني ضيع الحديث ما حفظها، فيبدأ يحدث فإذا هو بالأكاذيب. فهذا هو صالح المري، ولذلك في كتب الرقائق له كلام طويل عريض. قال عن صالح المري، هو صالح بن بشير الوادي بن أبي الأقعس أبو بشر البصري القاصر معروف بالمري، رواين حسن وابن سيرين وقتادة وشامل آخرين، وهو ضعفه، فمن جملة من ضعفه حماد بن سلمة في هذه الرواية، وكذلك أيضا همام بن يحيى العوذي. قال كذب. خلاصة الأمر أن مراد بتكذيب عن أن نقول، وكما قلت لكم إنه معروف بالزهد والعبادة، فإذا نسب الكذب إلى مثل هؤلاء ماذا تفسيره؟ فسبق لمسلم أنه قال يجري الكذب، لم ترى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، هذا الكلام ليحيى القطان، في رواية لم نرى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث، أكثر الكذب على أهل الخير، ما يكذبون إلا في الحديث النبوي. لماذا؟ لأن كلام الناس هذا يتجنبون عن أصلا، أن هذا شغل بما لا يعني، أما أحاديث الرسول يعتبرونه عبادة فيستكثرون منه فيكثر الكذب عليهم. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، من عرف بالزهد والعبادة ينقسم إلى قسمين، قسم ضال مضل عنده نفاق فتظهر للناس بتظاهر العبادة فيكذب، وهذا منافق هذا معروف. وقسم آخر سليم الصدر، كل من قال قال رسول الله يقول أهلا وسهلا ما شاء الله، هذا محدث يأخذ عنه من دب ودرج، كذاب لكذا. فبحسن يعني سريرته وسلامة صدره دخله لهذا هذا العيب، وهو أنه يحفظ أحاديث لا يأخذها عن غير معدنها الصحيح، وإنما يأخذها عن الناس، فيدخل الكذب بدون قصد. هو ما قصد أن يكذب، هو ما كذب أن قصد أن يكذب، وإنما دخله الكذب جرى على لسانه لأنه أخذه من غير معدن الصدق. هذا من ناحية. وهؤلاء يعني نقول إن هؤلاء يسامحون بسبب أنهم غفلوا أو نسوا أو إلى آخر أخطأوا. والقسم آخر ثالث أهل زهد وعبادة، حملهم الجهل على أن الكذب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادة، يرغبون الناس ويذكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تخويف أو يعني حث على الخيرات بما لا أصل له. وهؤلاء ما الذي حملهم على ذلك؟ ليس نفاقهم إنما جهلهم، ظنوا أن هذا دعوة لله، ما في شيء يعني، لو 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 أمرنا الناس بخير هذا مأمور به، ومع ذلك لا أصل لذلك الكلام. فهؤلاء أيضا كلهم كذبة، لكن يختلفون كما قلنا إن النوع الأول هؤلاء من الزنادقة، لا يعني لا يوصفون بما وصف به هؤلاء، هؤلاء يعتذر لهم بهذا. ولذلك قلنا هنا وقلنا هنا خلاصة الأمر أن المراد بتكذيب حماد بن سلمة وهما بن يحيى لصالح المري إنما هو نسبته إلى حكاية الأحاديث المكذوبة، لا أنه يتعمد الكذب، لأنهم أجمعوا على أنه رجل صالح عابد زاهد، فيكون من نوع ما قال في القطان في كلام السابق لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. إذن هذا رجل غلب صلاحه فأخطأ جادة الطريق في تلقي الحديث، لأنه كما سبق أو كما ثبت أنه قالوا يعني اثنان لا يحسن فيهما حسن الظن بالناس، إذا أحسن الظن بالناس أفسد، وهما المحدث والقاضي والحاكم، هذان لا بد أن يسيء الظن بالناس، ليس إساءة الظن يعني أنه كذا، لكن كل من أتاهم بشخص بشيء لازم يقولون هذا صحيح ولا صحيح الذي تتبعه، إذا أحسن الظن أفسد. هذا المحدث يروي الحديث كذب إذا أحسن الظن بالناس، يقول له من حدثك بهذا كذا، يعني ومن حدث شيخك بهذا، لازم يتتبع بهذا، يسيء الظن بذلك. والقاضي كذلك أيضا، كل من أتاه بخبر وقال له فلان فعل كذا، إذا صدقه يقضي على الناس بغير حق ويظلم الناس ويعطي حقوق الناس للناس الآخرين. فلذلك يحسن بالقاضي والمحدث أن يسيء الظن بالناس حتى يتحفظ عن الوقوع في المغلطة في الحكم، وكذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني ينبغي أن وهؤلاء الزهاد أو الصالحون الذين ظهر عليهم صفة الصلاح يغلب عليهم حسن الظن بالناس، فهذا هو السبب، يعني ما يظنون أن الناس يغلبون على النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا يدخلهم بسبب ذلك الأخطاء والأغلاط والأكاذيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوفك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. النسخة الأولى في حذف ثلاثة أحاديث مع شرحه، وكنا تمنينا أن نصور لكم إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب: حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. هذا السند أولا. الحسن الحلواني هو الحسن بن علي المذكور قبل أثر. قال حدثنا نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن حمام بن سلمة بن مالك الخزاعي وأبو عبد الله المروزي الفارض سكن مصر، وهذا أول محل ترجمته وله في هذا الكتاب، وتكلموا فيه منهم من تكلم فيه. فقال في التهذيب أو قال ما سمعته ابن قاسم كان صدوقا وهو كثير الخطأ وله أحاديث منكرة في الملاحم انفرد بها وله مذهب سوء في القرآن، كان يجعل القرآن قرآنين، فالذي في اللوح المحفوظ كلام الله تعالى والذي في أيدي الناس مخلوق، انتهى. قال في التهذيب كأنه يريد الذي في أيدي الناس ما يتلونه بألسنتهم ويكتبونه بأيديهم، ولا شك أن المداد والورق والكتب والكتب والتالي وصوته كل مخلوق، وأما كلام الله سبحانه وتعالى فإنه غير مخلوق انقطع. لكن هذا إن صحت هذه الحكاية قلت أنا عن نعيم فهذا التأويل فيه نظر لا يخفى، هذا التأويل الذي أوله في التهذيب ما ينفع، إذ أوله يناقض آخره، فتأملوا بإنصاف. ولكن الذي أقوله إن الحكاية لا تصح. لماذا؟ فقد سبق عن أئمة السنة كأحمد وابن معين وغيرهما الثناء عليه بدفاعه عن السنة، خاصة إمام أحمد إذا أثنى على الشخص لا بد أن يكون بعيدا عن هذه المشكلة، مشكلة القرآن. فمن تدخل فيها لا ينجو أبدا. علي بن مديني مع جلالتي إمام أحمد يعني كان تعرض له، وكذا غيره، وفيما لم يثبت البخاري أوذي فيها، فهذه مسألة منحوسة كما قال البخاري. يعني إذا كان الإمام أحمد أثنى عليه معناه أن هذه الحكاية غير صحيحة، لأنه لو صح هذا عند أحمد أصلا يعني ما هو يثني عليه، بل يعني ليه الله المستعان. هذا الثناء الحسن بدفاع عن السنة، فلو صح عنه هذا المذهب السوء لما أثنوا عليه هذا الثناء الحسن، فتبص بإنصاف. لكن أخيرا قلت هي خلاصة القول في نعيم بن حماد أنه ثقة في نفسه، إمام في السنة، لكنه كثير الوهم ويروي عن الضعفاء، هذه مصيبته. أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة هنا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو إسحاق، أبو إسحاق هو أبو إسحاق تلميذ المصنف. أبو إسحاق هذا ليس أبا إسحاق السبيعي ولا غيره، إنما هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان، إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم. قال أبو إسحاق هذا من العادة أن صاحب الكتاب يروي حديث لتلميذه، فذلك التلميذ إذا وجد سندا عاليا على صاحب الكتاب يذكره. فمثلا كان بين حماد نعيم بن حماد وبين إبراهيم بن سفيان واسطتان في سند مسلم، وهو الحسن الحلواني، أولا مسلم ثم الحسن الحلواني، فصار واسطتين. وحسن الحلواني إيش عمن؟ الحسن الحلواني عن نعيم بن حماد، إذا صار كم؟ مسلم الحسن الحلواني. وإذا رواه عن محمد بن يحيى الظهري كان واسطة واحدة، إبراهيم بن سفيان يروي عن محمد بن يحيى الظهري عن نعيم بن حماد، فعال على مسلم بل شاركه ساواه، فلذلك أدخل هذا. فقال قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان هو تلميذ الإمام مسلم صاحب الصحيح وراوية كتابه الإمام القدوات الفقيه العلامة المحدث الثقة النيسابوري من تلاميذة أيوب بن حسن الزاهد الحنفي، وكان من أئمة الحديث سمع الصحيح من مسلم بفوت رواه جادة وهذا تقدم، وهو في الحج وفي الوصايا وفي الإمارة، وذلك محرر مقيد في النسخ يكون مجموعه 37 قائمة تقريبا يعني. وسمع من سفيان بن وكيع وعمر بن عبد الله الأودي إلى آخره. هذا هو ماذا قال؟ حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى هو الظهلي، حدثنا محمد، وحدثنا محمد بن يحيى الواو عطفة على مسلم، حدثنا مسلم وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا مسلم عن الحسن قال حدثنا حسن الحلواني عن نعيم بن حماد، وحدثنا مرة ثانية يا محمد بن يحيى الظهري عن نعيم بن حماد على برجل. محمد بن يحيى هو محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ضعيب الظهري الحافظ أبو عبد الله النسابوري الإمام، هذا أول معل ذكره، وهو إمام معروف مشهور، وبينه وبين البخاري مناطحة شديدة، وهو ثقة حافظ جليل من 11، وهو له في هذا الكتاب هذا المحل أو تقريبا. قال محمد بن يحيى قال أبو داود الطيالسي بعده عن نعيم بن حماد عن حدثنا أبو داود الطيالسي اسمه سليمان بن داود بن جارود أبو داود الطيالسي البصري الحافظ الفارسي الأصلي، وهو هذا ما أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 43 حديثا. بعده شعبة بن الحجاج عن شعبة بن الحجاج، شعبة بن الإمام المعروف يونس بن عبيد هذا تلميذ الحسن البصري المعروف من دينار العبدي مولاهم أبو عبيد البصري، وهو إمام ثقة وليس أخا لهذا المذكور المذموم، هذا عمرو بن عبيد يونس بن عبيد وليس أخاه، إنما اتفق اسم أبيهما، وهو من الثقات من الطبقة الخامسة، وله في مسلم 19 حديثا. قال شرح الأثر قال إسحاق أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان هكذا وقع في كثير من الأصول المحققة، قول أبو إسحاق هنا ولم يقع في بعضها، بعض ما ذكر هذا لأنه ليس من كلام مسلم، وأبو إسحاق هذا وصاحبه مسلم وراويته هذا الكتاب عنه كما سبق في ترجمتي آنفا، وإنما زال كلامه لماذا هنا؟ كلامه هذا على مسلم لأنه على طريقه برجل، وذلك لأنه إذا رواه عن مسلم كان بينه وبين نعيم بن حماد رجلان مسلم والحسن الحلواني، وإذا رواه عن محمد بن يحيى كان بينه وبينه رجل واحد هو شيخه محمد بن يحيى، فيكون قد ساوى مسلما في هذا الحديث كأنه شارك مسلما في هذا الحديث. قال وحدثنا محمد بن يحيى ليس من كلام مسلم أيضا هذا، وإنما هو من كلام أبي إسحاق، فيكون معطوفا على حدثنا مسلم المقدر قبل قوله حدثنا حسن بن علي الحلواني. قال محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي نسبة إلى الطيالسة وهي التي تكون فوق العمامة تلبس يعني. عن شعبة بن الحجاج عن يونس بن عبيد مصغرا أنه قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث، عمرو بن عبيد هذا معروف بالعبادة والزهد، حتى قال أبو جعفر يقال أن أبو جعفر كان نسيكا فلا يحب أن يدخل عليه أحد يطلب الدنيا، فعمر بن عبيد إذا جاء ما يلتفت لا يمين ولا شمال، أما غيره من العلماء إذا دخلوا يعني عندهم حوائج ويتثاقلوا عن هذا. فقال كلكم يطلب الصيد إلا عمر بن عبيد، هذا البيت قاله كلكم يطلب الدنيا وهذا خبيث شيطان هذا، قال إن كان تبت يدي أبي لهب في اللوح المحفوظ فليس إلا حجة على خلقه، يعني يقول لو كان هذا حدثني فلان لكذبته، ولو قال لي ايش اسمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لما قبلته، ولو قال خاطبني ربي بهذا لقلت له كذا، يعني شيء فظيع مرة. فهذا يقول لما لم يسأله المال يعني زاهد في الدنيا لكنه خبيث في عقيدته، فيقول كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد ما في، بس يدخل ويخرج يعظه المواعظ كذا ويخرج. قال عمرو بن عبيد هذا صاحب بدعة، قال
وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي في ترجمته عن معاذ بن معاذ سمعت عمرو بن عبيد يقول إن كان تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجة. الله المستعان. وقال عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن عبيد يقول وذكر حديث الصادق المصدوق يعني هذاك يجمع خلقه في 40 ثم كذا ثم يكتب رزقه إلى آخره. فقال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أحببته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، إلى أن قال ليس على هذا أخذ علينا العهد، هذا آخر. ولو حدثني فلان النبي صلى الله عليه وسلم لما قبلته، ولو خاطبني بهذا ربي لقلت له ليس على هذا أخذت علينا العهد، يرد عليه بهذا. وإلى هذا الحد كان بعيد مرة، وقال إنه غبي. لذلك قال إنه في الوعد والوعيد قال له أنت أوتيت من جهلك بلغة العرب، قال له أبو العلاء أبو عمرو بن العلاء هذا أحد القراء السبعة لما خاصمه في مسألة يقول هنا. وقال سوار بن عبد الله العنبري يعني أصمعي جاء عمرو بن عبيد إلى أبي العلاء من أبي عمرو بن العلاء هذا المقرئ أحد السبعة فقال يا أبا عمرو يخلف الله وعده؟ قال لا. يخلف الله وعده؟ لا. قال أفرأيت إن وعد الله على عمل عقابا يخلف وعده؟ شوف ما يفرق بين الوعيد والوعد، يلبس على أبي عمرو ويقول له يعني يخلف الله على عمل كذا الثواب، قال ما يخلف وعده. ثم قال لو هدد بعقاب يخلف الله وعده، هو المفروض يقول وعيده، ما يفرق بينهما. فقال ماذا؟ قال له أبو عمرو من العجمة أوتيت، لما كنت عجميا ما فهمت لغة العرب فمنها جاءك الخراب. يا أبا عثمان إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفا ولا عارا أن تعيد شرا ثم لا تفعله، بل ترى أن ذلك كرام وفضل، إنما الخلف أن تعيد خيرا ثم لا تفعله. قال فأوجدني هذا في كلام العرب، يعني معناه هات شاهد على هذا، فرق بين الوعيد والوعد، هذا ذم وهذا ليس ذم بل مدح. فقال له أما سمعت؟ قال أما سمعت ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا أختدي من خشية المهتدي متهددي، وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. هذا البيت ما سمعته هذا يفرق لك بين الوعد والوعيد، يعني جاهل، هو جاهل ولكنه أفسد الدنيا كلها. قال رحمه الله تعالى وقال إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن قريش بن أنس قال سمعت عمرو بن عبيد يقول يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله تعالى فيقول لي لما قلت إن القاتل في النار؟ لماذا قلت هذا؟ فأقول أنت قلته، مش أنا قلته، تخصفه. ثم تلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى أخرج أو جهنم، أنت قلت هكذا. فقلت له القائل هذا القائل قريش بن أنس، فقلت له وأنا أصغر القوم ليس أصغر مني في الجماعة الحاضرين، يعني أنا رددت عليه، ماذا قلت له؟ أرأيت إن قال لك الله سبحانه وتعالى بعد هذا إني قد قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية من أين علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا؟ من علمت؟ قال فما رد علي شيئا، يعني معناه مخصوم، هو مخصوم ما استطاع يرد عليه. أنت أخذت جنبا، وهذا هو الذي قلنا إيش المتشابهات الذي سبق لنا في درس الأصول، يعني أهل الزيغ دائما يأخذون المتشابه يعني ويردون المحكم إليه. كل الآيات التي تدل على الوعيد أعملوها ورد الآيات المحكمة التي بينت ووضحت أن هذا إن أراد الله تنفيذه ينفذه، وإلا لا يعني لا مسؤولية عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الذي قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخره، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقتل المسلم المؤمن دون الشرك، فإذا داخل في هذا، فالمفروض أن يرد هذا إلى هذا، ولكنه بالعكس. وهذا غبي، هذا الصغير رد عليه بهذه الآية فسكت، ما ود يجري جوابه لأنه يعني مقصود. كما قال الشافعي رحمه الله لبشر هذا بشر المريسي، ولا لحفص الفرد. فلما خاصم هذا الذي تقوله بخلق القرآن أو هذا الذي تقوله هذا الرأي الجهمي هذا هل وجدته في كتاب الله؟ قال لا. هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال هل قاله الصحابة؟ قال لا. قال قاله التابعون؟ قال لا. قال من أين أتيت؟ لكنه لا يسعني إلا أن أقول به. هذا هو جواب. الله لم يقل والرسول لم يقل والصحابة لم يقل والتابعون لم يقل لكن لا يسعني أن أدعه. الأحمق يغلب خصمه يعني بهذا يقول أنا ما أتراجع. هذا هو دليلي حجتي أولا وآخرا. الله لم يقل ما في دليل في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة ولا في لكني لا يسعني أن أتركه. الشافعي يتعجب في هذا غباوتي. قال ماذا هذا يكذب العمر عمر هذا يكذب. ثم قال رواية أخرى سنة 73 قال حدثني عمرو بن علي هو أبو حفص الفلاسة قال سمعت معاذ بن معاذ معاذ بن معاذ هذا العنبري البصري تقدم هذا يقول قلت لعوف بن أبي جميلة. عوف بن أبي جميلة تقدم ترجمته عوف ابن واختلف في اسم أبيه بندوين وقيل غير ذلك وقيل له عوف الأعرابي وقوله عوف الأعرابي لأنه لفصاحته وليس أنه سكن أعرابيا. عن عوف لعوف بن أبي جميلة ماذا قلت إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن البصري يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الحديث قاله قال كذب كذب والله عمرو ولكنه أراد أن يحوزها أن يجمع هذه هذه القصة أو هذا القول إلى قوله الخبيث أي إلى رأيه الخبيث وهو رأي الخوارج بأن أصحاب الكبائر يعني ليسوا من المسلمين أو من المؤمنين خارجون عن الإسلام. يستدل بهذا على هذا وهذا أولا عوف الأعرابي رد على هذا الرجل. لماذا؟ هو يروي عن الحسن عمرو بن عبيد وعوف الأعرابي أيضا من المتخصصين وقد سبق لنا أنه أيوب السختياني وكذلك وعوف الأعرابي هذا يعني إذا ممن روى عن الحسن ولازمهم. فيقول هذا الحديث ليس من حديث الحسن. الحديث في حد ذاته خارجا صحيح خرجه مسلم سيأتينا بكتاب الإيمان من حمل عليه السلام فليس سيأتي منه لكنه من رواية الحسن ما ثبت. وهذا الرجل المتخصص به وهو عوف الأعرابي يعلم أحاديث الحسن ويعلم كذب هذا الرجل فقل هذا كذب. فلماذا قال إذن طيب كذبه على الحسن واضح فلماذا قال ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث ما دام حديثه صحيح. نقول إن عوفا لم يثبت لديه صحة الحديث فبناء على ذلك قال هذا ينصر به رأيه الخبيث وليس حديثه ثابتا كأنه قال هكذا وبعضهم أول بهذا بغير هذا لكن هو هذا أقرب. نقول إن هذا الحديث لم يثبت سواء من عن حسن أو غيره ما ثبت عند عوف. أما عدم ثبوت عن الحسن فهذا كما قال لم يثبت عن الحسن ما مرويه إنما عن حديث غيره. وأما ثبوته عن غيره فثابت. لكن ماذا بماذا نجيب عن عوف بأنه قال أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث وهو رأي الخوارج بأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان فهذا قاله بناء على ظنه أنه حديث لم يصح وحديث صحيح. وما كان الأمر لا يكون حجة لهؤلاء. لماذا؟ لأن النصوص لابد من جمع المتفرق منها على نسق واحد وتفسير وشرح بعضها ببعض لأن النصوص كلها ينصر بعضها بعضا ويضده ولا يخالفه لأن هذا ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وأما في أمر الله في الوحي فلا اختلاف ولا قلة. فإذا قال لا هذا كذب. إذا قال كذب والله قسم عمرو ولكنه أراد أن يحوزها أن يجمع هذه الرواية ويضمها ماذا إلى قوله الخبيث أي رأيه الفاسد وهو الاعتزال حيث يقولون إن بإخراج أهل المعاصي من اسم الإيمان. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه وقوله أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث معناه كذب بهذه الرواية ليعضد بها مذهبه الباطل الردي وهو الاعتزال. فإنهم يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الإيمان ويخلد في النار ولا يسمونه كافرا بل فاسقا مخلدا في النار.
فإن قلت هذا الحديث الصحيح مروي من طرق أوردها مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، فلماذا ذكره هنا من جملة ما أنكر على عمرو بن بعيد على عمرو بن عبيد؟ ما دام الحديث صحيح فلماذا جعل مما أنكر على عمرو؟ قلت إنما أورده هنا لبيان أن عوفا خرج جرح عمرو بن عبيد وكذبه بنسبة هذا الحديث إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى، فإن عوفا كان من كبار أصحاب الحسن والعارفين بأحاديثه، فكذبه بنسبة إلى الحسن لأنه لم يروه الحسن. هذا هو يعني الجواب عن هذا. فإن قلت إذا كان الحديث صحيحا فكيف ساغ لعوف تكذيب عمرو به؟ قلت الظاهر أن عوفا لم يثبت لديه صحته، ويؤيد هذا قوله، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قول الخبيث الله تعالى عنه. هذا هو الصواب. ونقول إن عوفا كذب عمرو بن عبيد وقد أصاب في هذا، لأن عمرو يكذب كما سيأتي شواهد كثيرة لكذبه، هذا من جملة كذبه. أما الحديث في نفسه فهو صحيح، أخرجه مسلم في كتاب الإيمان بطرق. وأما عوف فيعتذر عنه بأنه ما صح لديه، فلذلك قال هذا ليس صحيحا، وإنما هو مما أيد به رأيه الخبيث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواردي قال حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب، فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. قال حماد: فبين أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق، فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله، ثم قال له أيوب: بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد: سماه يعني عمرا؟ قال: نعم يا أبا بكر، إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال: يقول له أيوب: إنما نفر، أو قال نفرق من تلك الغرائب. أولا إسناده اثنان: عبيد الله بن عمر القواردي، هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي مولاهما القواردي أبو سعيد البصري نزيل بغداد، وهذا أول محل ذكره، وهو ثقة ثبت من العاشرة، ولو في هذا الكتاب 40 حديثا. الثاني حماد بن زيد، حماد بن زيد بن ذراع أبو إسماعيل البصري، وهذا تلميذ لأيوب. وشرح الآثار عن حماد بن زيد رحمه الله تعالى أنه قال كان رجل، هذا لا يعرف اسمه كما قال صاحب التنبيه لا أعرفه. وأخرج مسلم بعد هذا عن سلام بن أبي مطيع قال بلغ أيوب فذكره، فلعله سلام، ممكن قد لزم أيوب بن أبي تميم السختياني، رجل من طلاب العلم كان مواظب على درس على مجلس أيوب السختياني، وحماد من تلامذته المتخصصين به، أيوب من أثبت الناس في أيوب، ففقده روح فسأل عنه، فقالوا هذا كراها إلى مجلس عمرو بن عبيد، لأن عنده ما شاء الله غرائب أنت ما تعرفها. قال فماذا؟ ففقده، كان رجل قد لزم وسمع منه، سمع حديث، ففقده أيوب، فقالوا، فسأل عنه فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد تركك أنت. قال حماد وأضمر في نفسه أنه لو لقيه ينصحه، فقال حماد ماذا؟ فبين أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق، يعني يذهبون إلى السوق لقضاء الحوائج، فالرجل قابلهم استقبلهم هذا الطالب الذي هرب، الهارب هذا، وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل أيوب، يعني استقبل أيوب ذلك الرجل، فسلم عليه أيوب فقال السلام عليك يا طالب يا فلان، وسأله، ثم قال له أيوب وسأله عن حاله كيف أنته كذا إلى آخره، وقال ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذلك الرجل المعروف الخبيث، أنت لزمته. قال حماد سماه من هو يعني عمرا، قال سمعت أنك ابتليت بمجالسة ذلك الرجل الخبيث، فماذا قال الرجل الطالب ذاك؟ جوابه قال نعم يا أبا بكر، إنه يجيئنا بأشياء غرائب أنت ما تعرفها، كم من أحاديث غرائب نستفيد منه، فكيف لا ألزمه وأنت دائما تحدثنا بأحاديث المعروفة المشهورة من الناس، وش عمل لك؟ لازم أستفيد جديد هذا ما سمعه هذا، ولا خطر على قلب بشر يأتينا بأشياء. فماذا؟ فقال له أيوب أخيرا، قال يقول أيوب إنما نفر، أو قال شك من الرجل، نفرق أي نخاف من تلك الغرائب، إنما فررنا عن هذا الرجل لأجل هذه الغرائب التي تشتاق إليها، هي التي أبعدتنا عنه، لأنه يأتي بأشياء لا أصل لها
فنخاف أن نقع في الكذب، فلذلك ابتعدنا عنه. وعليك أن تبتعد عن هذا الرجل، يعني نصيحة، نصيحة تمام. فقال له لا، لا تلزم، لأن الغرائب تكون أكاذب. وهذا قال، قال أيوب ماذا؟ وماذا قال؟ فاستقبله الرجل، أي استقبل أيوب الرجل الذي فقده، فعل العهد الذكري، لأن القاعدة أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، كما قال السيوطي في عقود الجهوان. ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا وإن يعرف ثاني توافقا كذا المعرفان. شاهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا. وبعده قال ولقد السبكي ذي بأمثلة، وقال ذي قاعدة مستشكلة. وأنا لي تعليق على هذا بيت أو بيتين موجود في الدفتر. قال فسلم علي أيوب وسأله أي عن أحوالي، ثم قاله أيوب لغني أنك لزمت ذلك الرجل. قال حماد سماه يعني عمرا، العناية ملحقة من غير حماد، والظاهر أن عبيد الله، وإنما أتى بها لتوضيح قول حماد سماه، أي سمى أيوب الرجل باسمه فقال لزمت عمرا. قال نعم يا أبا بكر، كنيته إيه؟ كنيته أيوب، أيوب السختياني كنيته أبو بكر، أي لعم لزمت إنه، أي لأنه تعليل هذا لوقوع ابتداء والجملة في محل التعليل، أي إنما لزمت لأنه يجيء بأشياء، يجيءنا بأشياء غرائب غريبة، فلذلك لاستفادة منه لزمته. فقال له أيوب أخيرا إنما نفر أو نفرق، أي نخاف ونفزع ونتحاشى من تلك الغرائب، أي من رواية الغرائب التي يأتي بها عمرو بن عبيد مخافة من كونها كذبا، فنقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت غرائب من الأحاديث، وإن كانت من الآراء والمذاهب والفتوى فحذر من الوقوع في البدع أو في مخالفة الجمهور باتباع الغريب الذي لا يعرف. فعله قاضي عياض شرحي. هذا الذي نقل عن أيوب رحمه الله تعالى من التحذير من الغرائب ليس أيوب خاصا مختصا به، بل جل السلف حذروا طلابهم عن أن يتتبعوا الغرائب، الغرائب لا خير فيها، حذروا عنها. أيوب حذر هذا الطالب عن مجالسة عمرو بن عبيد من أجل تلك الغرائب، إذن الغرائب لا خير فيها. ماذا نقل عن أيوب كذلك أيضا نقل عن غيره أيضا. قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في الشرح إليه الترمذي، وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة، ومنه قول مبارك العلم هو الذي يجيئك من ها هنا ومن ها هنا، يعني مشهور ما عرفه الناس العلم، أخرجه البيهات. وأخرج أيضا من طريق الزهري عن علي بن حسين هذا زين العابدين قال ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطؤت عليه السن. وهذا قاله الزهري يوما حدث لعلي بن حسين حديثا وظن أنه أفاده، فإذا هو حفظه قبله، استمع من أدابه، هو يعرف الحديث ولكن من أدابهم الذي يعرفونه كما لا يعرفون يستمعون، فاستمع إليه فقال له بارك الله فيك، فأثنى عليه، فعلم الزهري أن هذا الحديث محفوظ عنده قبله، فقال لعد حدثتك بما ما كنت حفظه. قال لا 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 تقل هذا، ليس العلم، ليس الغريب من العلم، إنما العلم ما يجيئك من ها هنا ومن ها هنا، سمعته قبلك عن آخرين وأنت زدتني أكدت لذلك، وهذا هو العلم، عرفه هذا وعرفه هذا، هذا هو العلم. وأما الذي لا يجيء فيه إلا أفراد الناس وخاصة الكذب والفسق والفجر، هذا لا، هذا لا، يعني لا يعتبر، ليس علما. فيقول له هنا ماذا قال؟ قال إنما العلم ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطؤت عليه الألسن، هذا هو العلم. وبإسناده عن مالك قال شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وروى محمد بن جابر عن عمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. وعن أبي يوسف قال من طلب غرائب الحديث كذب، كذب، كذب. وقال أبو نعيم كان عندنا رجل يصلي كل يوم من 500 ركعة. أولا هذا 500 ركعة بدعة، هذا أنا علمت هنا، قلت هذا الكلام يسوقونه مساق المدح في كتب الرجال أو في تراتيم الرجال، في تراتيم الرجال حينما تقرؤون يذكرون ويرفعون قدر الشخص لأنه كان يصلي 1000 ركعة كل ليلة، هذا ذم وليس مدحا، أنا عندي هذا ذم. أعلق على مثل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عمره ليلة واحدة 1000 ركعة، فكيف يصلي ذلك؟ وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية، من ناحية الثانية
ألف ركعة كيف صلىها بسننها وآدابها وخشوعها ولا ضيع هذه كلها بس مجرد ركوع والسجود إلى آخره؟ لا بد من هذا. ألف ركعة إذا صليتها بآدابها وخشوعها وركوعها يعني كم يخلص كم يأخذ عليك وقت؟ طيب خمس دقيقة ممكن خمس أيام الحاصل أن هذه ليس مجحاً. وكذلك 500 ركعة. وفي ترجمة الإمام أحمد ذكروا أنه كان يصلي 300. أنا قلت هذه الحكاية أنا ما أقبلها. الإمام أحمد إمام السنة، هذه أولا نحتاج إلى سندها، أنا ما رأي سندها، لكن قالوا كتبوا هذا كان يصلي في كل ليلة أو في الليل يعني 300. إمام السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة ويخالف 300 ركعة، ما أظن هذا أحمد يعمل يفعله. وفي ترجمة الإمام أبي حنيفة قالوا صلى ركعتين بجميع القرآن داخل الكعبة على قدم واحد. رفع رجله وقام على قدم واحد وصلى وختم القرآن ليلة في ليلة واحدة، ثم دعا ليبارك الله في مذهبه ويغفر لمن تبع مذهبه. أولا على قدم منه هذه مخالفة السنة وليلة واحدة القرآن. وكذلك أيضا يقولون فلان صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، هذا أيضا ذم وليس مدحا، يعني معناه أنه صلى العشاء وواصل يقرأ وكذا وكذا وصلى الفجر بنفس الوضوء. هذا يمكن؟ هذا من السنة؟ من السنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذه كلها تكتب في تراجم الرجال. أنا أقول أولا هذه أساندها يتركونها وحكي عن فلان أنه كان صلى ألف ركعة وكان يصلي 40 سنة، 40 سنة ولا يضع جنبه ليلة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من الليل ينام بعضه، أصلي وأنام وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب هذا مدح؟ هذا لا. أولا نقول إن هؤلاء الذين يكتبون التراجم ما عندهم وعي، لازم ينظر في صحة سندي أم لا، فإن صح السند فيعتذر عنهم بأنهم غفلوا في هذه السنة كذا يعلق عليه، مو يعني يكون ما شاء الله صلى ألف ركعة وصلى 40 سنة بوضوء واحد عشاء والصبح مع بعض. هذه كلها يعني جرح وليس مدحا مثل هذا. انتبهوا لمثل هذا. كتب التواريخ هذه إذا قرأتمها ترون عجب العجاب، ويكون الذم في الحقيقة لمن عنده وعي في السنة يراه جرحا لذلك الشخص وليس مدحا، وهم يذكرونه مدحا له. الله المستعان. بالعكس. فماذا قال؟ قال أبو نعيم كان عندنا رجل يصلي كل يوم 500 من، هذا ذكره إيش مدحا له، لكنه بماذا خطأه؟ قال سقط حديثه بالغرائب. هو الذم ماذا؟ ليس في 500 ركعة، وأما هذا ذكره إيش؟ كان الرجل ما شاء الله متعبد يصلي كل ليلة 500 ركعة. طيب هذا أثبته مدحا، لكن ماذا الذم؟ لكنه يتتبع غرائب الحديث فسقطه من عين الناس كذا. فإذا المدح كان والأول 500 ركعة، هذا الذم. هذا الإنسان إذا كان عنده فتح الله على العبادة والتهجد في الليل ماذا يعمل يا مشايخ؟ يقوم بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، لكن لا تسأل عن حسنه وطهنه كما قال عائشة رضي الله عنه، يصلي في ركعات البقرة والنساء وآل عمران ثم يركع بقدر ما قرأ ويرفع بقدر ما ركع ويسجد بقدر ذلك أيضا. هذا هو السنة. لما لا موجه ألف ركعة الله أكبر سمع الله الله أكبر سمع الله ألف ركعة عدد فقط، حتى إنه أنا استغرب ألف ركعة كيف عده؟ إنه صبح وليل عده كذا ولا عنده أوتوماتيك هذا؟ ألف ركعة كيف استوعبه؟ يعني هذه الأشياء في كتب وسخت أو قدرت كتب التواريخ مثل هذه الحكايات المكذوبة أو التي لا تصح. قال ماذا؟ قال وقال عمرو بن خالد سمعت زهيرا ومعاية يقول لعيسى بن يونس ينبغي للرجل أن يتوقع رواية غريب الحديث، فإني أعرف رجلا كان يصلي في اليوم 100 ركعة. نفس الشيء، ما أفسده عند الناس إلا رواية غريب الحديث، وما أرسله أيضا إلا مخالفة السنة. قال ثم ذكر كلام أيوب المذكور هنا قال وقال رجل لخالد بن الحارث أخرج لي حديث الأشعث لعلي لعلي أجد فيه شيئا غريبا. فقال لو كان فيه شيء غريب لما حوته. ونقل علي بن عثمان النفيلي عن أحمد قال شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها. وقال المروذي سمعت أحمد يقول تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب. يعني الغرائب هي في نفسه حديث، لكن إمام أحمد قال تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب. إذن فرق بين الحديث والغرائب. الغرائب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، لكن لا يسمى حديثا لكونه مكذوب. ما أقل الفقه فيهم. ونقل محمد بن سالم بن عسكر عن أحمد قال إذا سمعت أصحاب الحديث يقول هذا الحديث غريب أو فائدة فأعلم أنه خطأ في شيء، يعني أو دخل حديث في حديث أو خطأ أو خطأ من المحدث أو ليس له إسناد أصلا، ما كان غريبا إلا لهذا. وإن كان قد روى شعبة وسفيان لا تعتمد على الرجال، إنما تعتمد على شهرة الحديث. ولو روى شعبة وقال هذا غريب أعلم أنه لا أصل له. وإذا سمعتهم يقول إذا سمعتهم يقولون لا شيء فأعلم أنه حديث صحيح. لا شيء معناه إيه؟ الناس كلهم يعرفونه، لا شيء فيه، يعني معنى ذلك أنهم يستخفون أو يتهاونون لكونه مشهورا عند الناس، وفي الحقيقة إن هذا هو الحديث لأنه تلقاه الناس بالقبول. وقال أحمد بن يحيى سمعت أحمد غير مرة يقول لا تكتب هذه الحديث الغرائب فإنها مناكر وعمت عن الضعفاء. قال أبو بكر الخطيب أكثر طالب الحديث في هذا الزمان، صاحب الخطيب البغدادي، أكثر طالب الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كتب الغريب دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع في السهو والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء حتى لقد صار الصحيح عندهم مجتنبا، والثابت مصدوفا عنه مطرحا، معرض عنه معروض عنه، وذلك لعدم معرفة بأحوال الرواه ومحلهم ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم في تعلمه. زهد، الزهد في الدنيا ممدوح، الزهد في العلم مذموم. هؤلاء لما أعياهم تتبع طبقات الرجال وتمييز الصحيح من كذا مشوا على الغرائب، وهذا زهدا منهم. وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضين. قال ابن رجب وهذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرا يقول ابن رجب معلقا هذا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحة كالكتب الستة مثلا، ما أبالي بها لأنها مشهورة عند الناس وهو يريد غير هذا، وإنما كالكتب الستة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة وبمثل مسند البزار ومعاجين الطبراني أو أفراد الدارقطني، وهي مجمع الغرائب والمناكر. وهذه الكتب مجمع الغرائب والمناكر. وما نمي لعقعد وخط كر ومسند الفردوس ضعفه شهير، كذا نوادر الأصول وزيدي للحاكم التأريخ فلتجتهدي. إذا نسب أي حديث رواه العقيلي، رواه ابن عدي، رواه الخطيب، رواه ابن عساكر، فعلم أنه واحد إلا نادر. وما نمي لعد ابن عدي، وما نمي لعد وخط لعد وعق وخط كر ومسند الفردوسي ضعف شهور. إذا رأيت الحديث قال رواه ابن عدي، رواه العقيلي، رواه ابن عساكر، رواه الخطيب في تاريخه، رواه كذا نوادر الأصول الحكيم، رواه الحكيم في نوادره، وكذا وتاريخ الحاكم في تاريخه نيسابور، هذه أعرف أنها مأوى أو يعني مرجع للأحاديث الواهيات والمنكرات، لا يوجد فيها صافي إلا قليل. فهكذا بعضهم رسمه. فينبغي للشخص أن لا يغتر بمظاهر الكلام، لأن بعض الناس يجمع الغرائب والمناكر ثم يؤلف كتابه ويوزعه بين الناس، هذه ينبغي التنبه لها. بل الكتب المشهورة هي التي ينبغي العناية بها وحفظها ومعرفة ما فيها والعمل بها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه وحدثني حجاج بن الشعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال أنه قال لا يجلد السكران من النبيذ. قال كذب. فقال كذب، أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. قال حجاج بن الشعير تقدمت ترجمته حجاج بن يوسف قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشعي ابن زيد حماد بن زيد قال قيل لأيوب السختياني إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن مبتلى بالحسن، كان أولا مجالس الحسن فأخيرا لما اعتزل عنه أخرجه. قال لا يجلد السكران من النبيل. فقال أيوب كذب. أنا سمعت بنفسي يقول أيوب، أنا سمعت بنفسي الحسن يقول يجلد السكران من النبيل. وكيف يقول يذكر هذا؟ هذا كذب علي. قال أي إن مذهب الحسن رحمه الله تعالى في هذه المسألة خلاف ما حكاه عنه عمرو بن عبيد، وذلك أن مذهبه إجاب الجلد على من سكر من شرب النبيذ، فتكون حكايته عنه أنه لا يجلد السكران من النبيذ كذبا عليه. الله تعالى أعلم. والمسألة مسائل تتعلق بقول الحسن هذا. المسألة الأولى أن ما ذهب إليه الحسن من جلد السكران من النبيذ هو ما عليه أهل العلم، ولا خلاف بينهم في ذلك، وكذا في من شرب الخمر ولو لم يسكر، إذا كان خمرا أجبوا عليه ولو نقطة. وإنما اختلفوا بما إذا شرب غير الخمر من أنبذة مسكرة، فقال الجمهور كل مسكر حرام قليله وكثيره، وهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه. وخالف في ذلك الحنفية عندهم مذهب في هذا، ومعروف هذا. والصواب ما ذهب إليه هنا يقول ووجوب الحد. وقال ابن قدامة روي تحريم ذلك عن عمر وعلي بن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأنس وعائشة رضي الله تعالى عنه، وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد القاسم وقتادة وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق. قال أبو حنيفة في عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه، ونكع التمر والزبيب إذا طبخ وإن لم يذهب ثلثاه، ونبيذ الحنطة والذرة والشعير ونحو ذلك نكعا كان أو مطبوخا كان ذلك حلال إلا ما بلغ السكر، إلا ما بلغ السكر، إلا ما بلغ السكر. يقول إيه؟ وإن اشتد وقذف بالزبد، هكذا يعني في متون الكتب حتى في الصغار مختصر القدور وغيره يقول هكذا. ونبيذ الشعير والذرة والحنطة وإلى آخره حلال وإن اشتد وقذف بالزبد ما لم يسكر، ما لم يسكر. واختلوا في هذا. فالحاصل أنه السكر هو الحرام، الخمر بالإجماع من الحنفية وغيرهم قليل وكثير سواء حرام، والأنبذة الباقية لا تكون لا يكون لها حكم إلا إذا سكر. إذن السكر هو الحد الفاصل. اشرب عشرة كأس تشرب تسكر بالعشرة، إذا شربت عشرة تسكر، التسعة مباحة والعشر هو الحرام. إذن جرب يعني تشرب حتى تسكر، ها هنا هو الحرام، يعني الذي قبله حلال. إذن معناه يوم واحد يسكر وهو سائر الأيام يترك هذا ويقتصر على ثمانية على تسعة. السكر هو الحرام للإسكار. فهذه الشبهات عندهم بعض الروايات الضعيفة، الخمر حرام وكل مسكر وكل مسكر حرام وإلى آخر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذه شبهات ضعيفة. وإنما كل مسكر خمر وكل والخمر حرام، كل مسكر الخمر من هاتين الشجرتين، وهذا دليلهم أول حجة الخمر من هاتين الشجرتين يعني من العنب والتمر. فقال قصره على هنا، هذا ليس قصرا لهذا، لأن في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيح قال من خمسة نزلت آية الخمر تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء من الشعير والذرة والعسل إلى آخر ما ذكر في ذلك. فكل ما أسكر فهو حرام قليله وكثيره، قليله وكثيره، أسكر ولا ما أسكر. قال رحمه الله تعالى وبالسند المتصل قال حدثنا بالسند المتصل الأول الكتاب قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلامة بن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي أمرا عمرا. هذا سلام بن أبي مطيع من رجال الحديث وهو من الثقات، ومن الغريب لعله اغتر ببعض ما سمع منه وحضر مجالسه، فلقيه أيوب فقال له ماذا؟ فلقيه فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث؟ يعني معنى ذلك أنه اتفقوا على أن عمرا هو من الخوارج، نحلتهم فاسدة. فقال سلام هذا ما يضرني ما دام يحدثني بالحديث ما يضرني. فقال له أيوب شخص لا تأمنه في دينه كيف تأمنه على الحديث؟ ولماذا تحضر عنده؟ فحذره عن هذا. فهذا هو الحق، إذا لم تثق إذا لم تأمنه في دينه فكيف تأمنه على
الأحاديث لأنه يكذب. وحاصل ما أشار إلى أيوب رحمه الله تعالى في كلام هذا تحذير سلام عن مجالسة عمرو بن عبيد وسماع حديثه لعدم صدقه في الحديث، ففيه مجانبة أهل الأهواء وعدم مجالستهم، مجانبة أهل الأهواء وعدم مجالستهم والبعد عنهم فرارا من أن يتعلق بالقلب من أهوائهم شيء. والله تعالى أعلم الصواب والهم رجوع. يعني أن مجالسة أهل البدع وأهل الأهواء هذه إلا للضرورة ما يسمح لشخص أو ما يستحسن لشخص أن يفعله. لماذا؟ لأن أهواءهم هذه يعني مرض في القلوب، إذا سمعها الإنسان ربما تمكن في قلبه. وقالوا إن ابن عاكين هذا الحنبلي أول حذروه عن مجالسة المتأولين الأشاعرة والمتكلمين، وهو ما شاء الله بحر في العلم، فقال أنا يعني إذا كان هناك فائدة أخذ وإلا يعني ما يضرني هذا. فأخيرا سحبوه فصار بعد ذلك ذموه في هذا بسبب أنه جالسهم وانصبغ ببعض آرائهم. فمثل هذا لا يستحسن ولو لعالم، الحذر هو الأولى. لكن إن دعا الضرورة ولم يجد من يعني يعلمه، مثلا مثل أن يكون هناك في القواعد اللغة العربية وما إلى ذلك مثلا، ولم يجد من أهل السنة من أهل من المستقيمين من يدرسه ومن يعلمه ذلك، ويخشى أن يبقى على جهله، فعلى طريقة الحذر يستفيد منه. لأن وجدنا من السلف من أخذ من هؤلاء أهل الأهواء على مجانبة أهوائهم، ومع ذلك حدثوا عنهم ورووا عنهم على حسب توغلهم وعدم توغلهم، فاستفادوا منهم ذلك. يعني للضرورة يجوز في على حذر، على نوع من الحذر. فقال له لا تجالس هذا. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت أبا موسى. أبو موسى هذا يا مشايخ، أبو موسى هو كما يقول هنا عبيد، يقول أبو موسى قال في تهذيب التهذيب، أبو موسى عن عمرو بن عبيد وعن بن عيينة، كأنه إسرائيل بن موسى. إسرائيل بن موسى هذا من الثقات ونزل هند. وقال في التقريب أبو موسى عن عمرو بن عبيد هو إسرائيل بن موسى المذكور. وقال في الأسماء إسرائيل بن موسى أبو موسى البصري نزيل الهندي، ثقات من الطبقة السادسة. هذا السادسة يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث. فمن هنا عرفنا أن عمرا كان أولا مستقيما ثم انحرف قبل أن يحدث. هذا ذكره لبيان أن عمرا في آخر حياته يعني انحرف، ومن الإحداث أي قبل أن يبتدع مذهبه الخبيث والاعتزال. وفيه أن عمرا كان أولا سنيا ثم حدث له الاعتزال، وذلك بعد أن أغواه واصل بن عطاء، هذا جالسه فسحبه. الله المستعان، الله المستعان. المعتزلي وقد تقدم في ترجمته عن خطيب البغدادي أنه قال كان عمرو بن عبيد يسكن البصرة وجالس الحسن وحفظوا عنه واشتهر بصحبته ثم أزاله واصل بن عطاء. أما ذهب أهل السنة فقال بالقدر ودعا إليه واعتزل أصحاب الحسن، وكان له سمت وإظهار زهد. ظاهرا هكذا كان متعبدا، ولكنه ضل وأضل بسبب العقيدة الفاسدة. وقال رحمه الله تعالى بالسند متصل إلى أول الكتاب حدثني عبيد الله بن معاذ عن بريه قال حدثني أبي قال كنت كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسق، عن أبي شيبة قاضي واسق، فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي وهو أكبر. قال ماذا؟ أولا عبيد الله بن معاذ العنبري البصري الحافظ، تقدم هذا أبوه معاذ بن معاذ العنبري البصري، أيضا شرح الآثار عن معاذ بن معاذ العنبري أنه قال كتبت إلى شعبة الإمام شعبة بن الحجاج الإمام المعروف أسأله جملة حالية عن أبي شيبة. أبو شيبة هذا جد بني شيبة، محمد عبد الله بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة، محمد بن أبي شيبة، قاسم بن أبي شيبة، هؤلاء كلهم الثلاثة أحفاده والرابع ولده. أبو بكر بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة، قاسم بن أبي شيبة، هؤلاء الثلاثة يعني أحفاده، يعني ولد ولده، ومحمد بن أبي شيبة ولده. فهؤلاء كلهم يطلقوا في ابن أبي شيبة، يطلقوا عليهم ابن أبي شيبة. من هؤلاء عثمان وأبو بكر ومحمد أبوهما الثلاثة ثقات، والقاسم وجدهم أبو شيبة ضعفاء من الضعاف. فيقول لشعبة هذا كتب إليه يستفسره، ومعلوم أن أهل العلم يسألون عن شخص إذا أراد أن يأخذ عن فلان يستفسره،
ويستفتيه هل يحق أن أخذ عن فلان إذا كان ثقة أو كان مثلا مبتدعا كذا، فتجنبا لهذا سأل كتب إليه معاذ بن معاذ تلميذه، فكتب إليه لأنه كان قاضي واسط، وواسط بلد من شعبة بن الحجاج هذا قاضي، فكتب إليه أنه إذا بلغك الكتاب هذا كتابي لا تروي عنه لأنه ضعيف، ومزي كتابي هذا جمعا بين مصلحتين، لأنه قاضي لو عرف أن هذا كتابة شعبة لرأى لفتنه ضربه وسجنه، فخشية من هذا قال ومزي كتابي لا تري لأحد نصح له نصيحة ونصح لنفسي أيضا فقال له إذا بلغك الكتاب هذا لا تروي عنه لأنه ليس أهلا للرواية عنه ضعيف هو، ومع ذلك لا تري الكتاب هذا لأحد لأنه يرفعه إليه فيؤذيني لأنه واسطي. فقال عن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الخواستي العبسي مولاهم الكوفي قاضي واسط من أخت الحكم عتيبة وجد أبي بكر وعثمان والقاسم بني محمد بن أبي شيبة، وقد تقدم بيانهم. هذا ضعيف، قاضي واسط أي الذي كان يقضي بين الناس في واسط، فالإضافة معناه فيه وواسط بلد مشهور بالعراق بناه الحجاج بن يوسف، وهو مصروف كذا سمع من العرب مصروفا يعني، وكما يقول الحريري وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع جئنا في السماع مثل حنين ومنى وبدر وواسط ودابك وحجر، واسط صرف، وهذا ممنوع من مصروف مسموع من العربي مصروفا واسط. هذا بناه الحجاج بن يوسف، وبالمناسبة سبق لنا أن ذكرنا أن سر من رأى بناها أبو جعفر، والصواب ليس هكذا، إنما معتصم هو الذي بناها، كما نبهني بعض الإخوان على هذا، هو الذي بناها، وهو المعتصم والذي بنى سر من رأى وليس أبا جعفر. قال ماذا؟ فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا لا كثيرا ولا قليلا لأنه ضعيف. وفي تهذيب التهذيب قال معاذ بن معاذ العنبري كتبت إلى شعبته ببغداد أسأله، لأن معاذ بن معاذ بصري فكتب إلى بغداد أسأله عن أبي شيبة القاضي أروي عنه، فكتب إلي لا تروي عنه فإنه رجل مذموم، وإذا قرأت كتابي فمزقه، وكذبه شعبته في قصة انتهى. ومزق كتابي أمر بالتمزيق يعني، وإنما أمره شعبته بتمزيق كتابي مخافة من بلوغه إلى أبي شيبة ووقوفه على ذكره له بما يكره، فيترتب على ذلك مفسدة لأن ينال منه يعني ناله منه أذى، ففيه الجمع بين المصلحتين، مصلحة النصيحة لمعاذ السائلي ببيان ضعف أبي شيبة وعدم صلاحه للرواية عنه، ومصلحة نفسه بدفع وصول الضرر إليه عنه بتمزيق كتاب. هكذا الإنسان يحتاط لنفسه أيضا كما أنه يحتاط لإخوانه بالنصيحة، فلا يوقع نفسه في فتنة. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا حلوان حسن بن علي قال حدث سمعت عفان مسلم الصفار قال سمعت حماد بن سلمة، هذا زميل لحماد بن زيد، حماد بن سلمة عن صالح المري، هذا صالح مري هذا كان من العباد الزهاد ولكنه ضعيف الحديث. سمعت عفان بن مسلم قال حدثت حماد حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث، يعني هو سمع من صالح المري حديثا وأتى إلى حماد بن سلمة، لأن الأولين كان من عادتهم أنهم يجمعون، كما يقال إيش، إذا كتبت فقمش وإذا رويت ففتش، ولذلك في الألفية قال إيش، فقد رووا إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي، فقد رووا إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي، يعني عند الرواية كل من جلس أجلس إليه واسمع واكتب إلى آخره، ثم عند الأخذ. لماذا؟ لأنك ربما تتوهم أن هذا الرجل ما أعرفه، وربما يفوتني ربما يفوتك، ثم يتبين لك أنه أهل للرواية فتندق. إذن ماذا الحل؟ كل من جلس للتحديث يجلس إليه، تعليم العلم يجلس إليه واكتب ما تستطيع، ثم بعد ذلك اذهب إلى مشايخك المعروفين وأعرض عليهم هذا، وهكذا كان. فمعيار مثلا معيار، حتى إن أحاديث الثقات يعرضونها على الأناس المعتبرين، فمثلا شعبة اسمه الأعمش كان الثوري تلميذه وكان ناقد حديثه، ف
فالطلاب الذين يأتون في أواخر عمر شعبة العمش يسمعون من أحاديثه ثم يأتون بيت سفيان ويعرضون تلك الأحاديث عليه، وهو من أوائل من أخذ ويعرف أحاديثه ومضبوطة عنده، فيقول لهم هذا من حديثي وهذا من حديثي وهذا ليس من حديثي وهذا ليس من حديثي وهذا ليس من حديثي، هكذا يميزهم، بحيث أنهم يرجعون إلى شعبة إلى العمش أحيانا ويقول له رد عليك في حديث كذا وكذا تلمذك الثوري، فيغضب ثم يرجع إلى مكتبته ويفتح الكتاب، فإذا هو ما قاله أحيانا مرة قال له قال له كذا وكذا، فلما رأى الكتاب وفتحه ووجد كما قاله، قال من أين أتيت؟ قال ذكرت به وأنت شاب، مذاكرة يعني، فتعلق في قلبك وظننت أنك مما حدثته. وهكذا عندهم تمييز، فكانوا يجمعون من جميع من جلس للتحديث أحاديث، يقمشونها القمش والجمع معناه قماش، تعرفون القماش وقمش، ثم إن الرواية يذهبون إلى اللي هناك عندهم نقدة كنقاد الدراهم والدنانير، فيعرضون تلك الأحاديث، فما ثبته يبقونه وما لا يشطبون عليه يحذفونه، وهكذا. فيقول هنا ماذا قال؟ فقال له جاء إلى حماد يعرض عليه ما سمعه من صالح، هذا صحيح ولا ما صحيح؟ يعرض عليه، فقال من ثابت حديث عن ثابت، وحماد بن سلمة تعرفون أنه من أثبت الناس في ثابت، ثابت مولاي، حتى إنه يقدم على على حماد بن زيد، حماد بن زيد يقدم على حماد بن سلمة في جميع شيوخه إلا في ثابت، ففي ثابت يقدمون حماد بن سلمة لأنه أثبت الناس فيه. فيقول صالح أخذ منه، ومع ذلك قال فقالوا كذب، يعني قال هذا كذب، هذا ليس شيخنا ثابت حدث بهذا. وحدثت هماما أيضا، راح من هو عفان عفان مسلم الصفار إلى شيخه الآخر حماما، همام بن يحيى العوزي، عن صالح المري بحديثه، فقال كذب أيضا، هذا شهد علي بأنه كذب، وهذا شهد علي بأنه كذب، وهذا يتبين يجي لعفان بأن صالح هذا. ومن الغريب قالوا إنه كان جميل الصوت، بحيث إنه قالوا بقراءة مات شخص إذا قرأ القرآن لا يملك أحد العينه، بل يعني يصعق بعضهم يغشى عليه وبعضهم يموت، كان رجل في غاية من الزهد وكذا وكذا، ولكنه في الحديث ليس من أهله، يعني ضيع الحديث ما حفظها، فيبدأ يحدث فإذا هو بالأكاذيب. فهذا هو صالح المري، ولذلك في كتب الرقائق له كلام طويل عريض. قال عن صالح المري، هو صالح بن بشير الوادي بن أبي الأقعس أبو بشر البصري القاصر معروف بالمري، رواه حسن وابن سيرين وقتادة وشامل آخرين، وهو ضعفه، فمن جملة من ضعفه حماد بن سلمة في هذا في هذه الرواية، وكذلك أيضا همام بن يحيى العوذي. قال كذب. خلاصة الأمر أن مراد بتكذيب أننا نقول، وكما قلت لكم إنه معروف بالزهد والعبادة، فإذا نسب الكذب إلى مثل هؤلاء ماذا تفسيره؟ وسبق لمسلم أنه قال يجري الكذب ما لم ترى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، هذا الكلام ليحيى القطان، في رواية لم نرى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث، أكثر الكذب على أهل الخير، ما يكذبون إلا في الحديث النبوي، لماذا؟ لأن كلام الناس هذا يتجنبون عن أصلا، أن هذا شغل بما لا يعني، أما أحاديث الرسول يعتبرونه عبادة فيستكثرون منه فيكثر الكذب عليهم. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، من عرف بالزهد والعبادة ينقسم إلى قسمين، قسم ضال مضل عنده نفاق فتظهر للناس بتظهر العبادة فيكذب، وهذا منافق هذا معروف، وقسم آخر سليم الصدر، كل من قال قال رسول الله يقول أهلا وسهلا ما شاء الله، هذا محدث يأخذ عنه من دب ودرج كذاب لكذا، فبحسن يعني سريرته وسلامة صدره دخله لهذا العيب، وهو أنه يحفظ أحاديث لا يأخذها عن غير معدنها الصحيح، وإنما يأخذها عن أكفاته، فيدخل الكذب بدون قصد، هو ما قصد أن يكذب، هو ما كذب أن قصد أن يكذب، وإنما دخله الكذب جرى على لسانه لأنه أخذه من غير معدن الصدق، هذا من ناحية. وهؤلاء يعني نقول إن هؤلاء يسامحون بسبب أنهم غفلوا أو نسوا أو إلى آخره أخطأوا. والقسم آخر ثالث أهل زهد وعبادة حملهم الجهل على أن الكذب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادة، يرغبون الناس ويذكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تخويف أو يعني حث على الخيرات بما لا أصل له. وهؤلاء ما الذي حملهم على ذلك؟ ليس نفاقهم إنما جهلهم، ظنوا أن هذا دعوة لله، ما في شيء يعني لو أمرنا الناس بخير هذا مأمور به، ومع ذلك لا أصل لذلك الكلام. فهؤلاء أيضا كلهم كذبة، لكن يختلفون كما قلنا إن النوع الأول هؤلاء من الزنادقة لا يعني لا يوصفون بما وصف به هؤلاء، هؤلاء يعتذر لهم بهذا. ولذلك قلنا هنا خلاصة الأمر أن مراد بتكذيب حماد بن سلمة وهما بن يحيى لصالح المري إنما هو نسبته إلى حكاية الأحاديث المكذوبة، لا أنه يتعمد الكذب، لأنهم أجمعوا على أنه رجل صالح عابد زاهد، فيكون من نوع ما قال في القطان في كلام السابق لم نرى الصالحين في شيء أكذب منه في الحديث. إذن هذا رجل غلب صلاحه فأخطأ جادة الطريق في تلقي الحديث، لأنه كما سبق أو كما ثبت أنه قالوا يعني اثنان لا يحسن فيهما حسن الظن بالناس، إذا أحسن الظن بالناس أفسد، وهما المحدث والقاضي والحاكم، هذان لا بد أن يسيء الظن بالناس، ليس إساءة الظن يعني أنه كذا، لكن كل من أتاهم بشخص بشيء لازم يقولون هذا صحيح ولا صحيح الذي تتبعه، إذا أحسن الظن أفسد، هذا المحدث يروي الحديث كذب إذا أحسن الظن بالناس، يقول له من حدثك بهذا كذا، يعني ومن حدث شيخك بهذا، لازم يتتبع بهذا، يسيء الظن بذلك. والقاضي كذلك أيضا كل من أتاه بخبر وقال له فلان فعل كذا إذا صدقه يقضي على الناس بغير حق ويظلم الناس ويعطي حقوق الناس للناس الآخرين، فلذلك يحسن بالقاضي والمحدث أن يسيء الظن بالناس حتى يتحفظ عن الوقوع في المغلطة في الحكم وكذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني ينبغي أن وهؤلاء الزهاد أو الصالحون الذين ظهر عليهم صفة الصلاح يغلب عليهم حسن الظن بالناس، فهذا هو السبب، يعني ما يظنون أن الناس يغلبون على النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا يدخلهم بسبب ذلك الأخطاء والأغلاط والأكاذيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوفك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.